رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، شبهات وردود الجزء الثاني، استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأربعاء الماضي. تكلمنا عن الشبهات المثارة، الشبهات المثارة على الفضائيات، الشبهات المثارة في الوسط المصري وفي الشارع المصري والعربي والإسلامي وفي كل الأوساط. ما زلنا مشاهدينا الكرام في بعض الشبهات التي تطرح في هذه الفترة على خوض التيارات الإسلامية في السياسة. فمنهم من قال لا يعلمون سياسة، ومنهم من قال الدعوة هي الأصل، ومنهم من قال الدخول في السياسة حرام، بل منهم من قال بدعة وضلالة. فطارة يتكلمون على الأحزاب وعلى المجالس النيابية والمجالس التشريعية ويخوفون الناس من الحكم الإسلامي. نتكلم في موضوعات عديدة مشاهدينا الكرام، وبالتحديد احنا شفنا إعلان هذه الحلقة والجزء الثاني، نتكلم في أمور عديدة. نتكلم عن الشبهات المثارة في مسألة دخول مجلسي الشعب والشورى والمجالس النيابية، المجالس النيابية، عن تطاول الأقزام على الأعلام، وشبهات حول المنهج السلفي، نتكلم في هذه الأمور. ولكن نبدأ بإذن الله رب العالمين استكمالا لما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول الشبهات المثارة حول دخول مجلسي الشعب والشورى. كان المفترض أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، ولكنه اعتذر لظرف طارئ وبالتحديد لمرضه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه، آمين آمين يا رب العالمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. الشيخ أحمد جلال في الطريق، ولكن لظروف الطريق والازدحام الموجود الآن على الطريق الدائري، فنحن في انتظار بإذن الله رب العالمين. أيضا فضيلة الشيخ مسعد أنور في الطريق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلهم جميعا إلينا وأن يظهروا معنا بإذن الله رب العالمين في هذا اللقاء المنتظر وفي هذا اللقاء المرتقب الذي ينتظر الكثير من المشاهدين والمشاهدات بمختلف انتماءاتهم ومختلف طياراتهم. ومعنا فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعداء بك يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك. الله يبارك.
حبدأ مع حضرتك، نستكمل في شبهة دخول مجلسي الشعب والشورى. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية هل يصح القسم على الدستور في ظل قيام على ما هو مخالف للشرع، ورددنا على ذلك. أيضا تكلمنا عن هل تتعارض الحياة النيابية مع الشريعة الإسلامية في ظل من يتبنى مجموعة من الأدلة الشرعية على عدم جواز المشاركة في الحياة النيابية. وتوقفنا عند السؤال هل يصبح لزاما على من دخل الحياة النيابية أن يتقيد ببعض مبادئ العلمانية وإطلاق بعض الحريات المخالفة للشريعة والموافقة عليها تحت اسم الضغوط الأجنبية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الذي أريد أن أقوله في بداية هذه الحلقة أستاذ ملهم،
نعم،
هو أن لا يمكن أبدا أن نجمع كل الناس على رأي واحد.
نعم،
هذا صعب ومستحيل. يعني النهاردة حتى في المسائل، مثالا مسائل فقهية، هل نستطيع أن نجمع كل الناس على رأي فقهي واحد؟ الجواب
لا.
الجواب لا، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، هذا أعطاه الله نصيبا من العلم وذاك أعطاه الله نصيبا من العلم. لا حرج أن أختلف أنا وأنت، أو أن أختلف مع أي أحد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل. وفي النهاية أنا وأنت يعني إخوان، أنا وأنت تحت ظل شريعة واحدة، أنا وأنت في الإسلام. لم أبدعك ولا يحل لك أن تبدعني دون أن أرتكب بدعة حقيقية. خدت بالك؟ لا يحل لك أن تضللني دون أن أقع في ضلالة، ولا يحل لي أن أضللك ولا أن أبدعك ولا أن أفسقك دون أن تقع في كل هذا. يعني مثلا على سبيل المثال الأحناف،
نعم،
كمذهب يرون أن الخمر لا يصنع إلا من أنواع معينة، فيرون مثلا أن الخمر لا يكون إلا من النبيذ. خلاص كده، لو صنع الخمر من أي حاجة تانية حلال، ممكن يشرب. لكن عند جمهور العلماء قالوا لا، أي شراب كثيره يسكر يبقى قليله حرام. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. الحاجة اللي أنت تشربها كثيرها يسكرك يبقى القليل منها تبقى إيه؟ يبقى القليل منها تبقى حرام. فتخيل أنا عندي رأيه من ضمن الأراء، تعال اقرأ بقى للمذاهب الأخرى ماذا يقولون عن الأحناف الذين وصلوا باجتهادهم إلى حل هذا الجزء مع أنه بيعمل إيه؟ بيسكر. قالوا لو أننا أمسكنا بعض الأحناف الذين يرون حل هذه المسألة يشربون هذا الشراب لا يجوز أن نحدهم حد الخمر. ليه ما ينفعش حدهم حد الخمر؟ لأنهم وصلوا باجتهادهم إلى أن الجزء ده ماله؟ حلال، ما وصلوش أن ده حرام. إنما ده حرام عند مين؟
عند الأحناف.
ده حلال عند الأحناف حرام عند غيرهم.
جميل.
الآن هل أنت عايز تقضي على كل الناس برأيك أنت؟
لا.
تقضي على كل الناس باجتهادك أنت وبنظرك أنت؟ الجواب مش ممكن. النهاردة بعض الإخوة أحيانا يعمل إيه؟ يجيب مسألة من المسائل.
أي.
المسألة دي ممكن يكون فيها أقوال عند العلماء، أقوال مختلفة عند العلماء. فلان له وجهة نظر، فلان له وجهة نظر، فلان له وجهة نظر. هو يتمسك برأيه وتكبر المسألة معاه ويصورها للناس مش على أنها رأيه هو، إنما كأنها نص من القرآن قطعي ما ينفعش إن أنا خلفه. كأنه نص من القرآن.
نعم.
يعني النهاردة لما يقول الله في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين،
النص ده قطعي في الثبوت وقطعي في الدلالة، الذكر هياخد ضعف الأنثيين، ده بالنسبة للأولاد. خلاص كده؟ حد يقدر يقول دي فيها الثلاث تربع؟ لا، فيها ربع
أو فيها اجتهاد.
كلام واضح صح ولا لا؟
نعم.
الآن لو طلع واحد يتفلسف لي فيها يقول لي لا أنا شايف أن الابن ياخد زي البنت في الميراث، كلنا كمسلمين هنعرضه صح ولا لا؟
تمام.
لو طلع واحد يقول لك الابن ياخد ثلاث تربع والبنت تاخد الربع كلنا هنطلع نعمل إيه؟ هنعرضه. ليه كلنا هنعرضه؟ لأن كلنا على كم رأي في المسألة دي؟
واحد.
لأن الدليل فيها
واحد،
واحد وقطعي،
ونص صريح وقطعي،
ما فيهوش كلام. لكن لما تبقى المسألة فيها خلاف داير ما بين العلماء، المفروض لما أجي أختلف أنا وإنت بقى، أنا بعرض وجهة نظري وإنت تعرض وجهة نظرك، لازم وأنا بعرض وجهة نظري أسفهك وضللك وفسقك وبدعك؟
لا، لابد أن يكون هناك أدب خلاف.
أنا لا أتكلم الآن على مجموعة من الإخوة مثلا يرون عدم دخول المجالس البرلمانية الآن أو عدم الأحزاب
عام.
الآن
تتكلم بوجه عام.
لا، أنا بقول إيه، لو في أخ من إخواننا من الدعاة بيقول لك إيه، أنا شايف ما ندخلش أحزاب، أنا شايف ما ندخلش البرلمانات، لكن في وجهة نظر أخرى بتقول كذا، يبقى أنت على عيني وراسي لأنك خدت برأي واعترفت بوجود الرأي الإيه؟
الآخر.
الآخر. لكن أنا مشكلتي مع فئة من الناس بتقول إيه، اللي هيدخل مبتدع وضال وحرام عليه وباطل انت واخد بالك، وعمال يديك ألقاب. ده ما بيقولش المسألة خلافية. ده بيقول ان المسألة ايه، بدعة وضلالة وحرام ونص قطعي، وكل العلماء على التحريم، كل العلماء على البطلان، كل العلماء. لا يا عم، مش كل العلماء. انت جبت منين كل العلماء؟ جبت منين؟ حتى بعض الطلبة تبص طيب يعمل ايه. انا بعد الحلقة اتصل عليا ناس كتيرة، من ضمن الناس دي واحد بيقول ايه، بيقول انا جايب يافطه معلقها لاحد المرشحين الاسلاميين، فعامل اليافطه دي ب 110 كبيره كده على بيت، قال لي تقريبا 110 او 120، قال لي وانا معلقها، قال لي راح جاي فريق اخ من الناس،
يعني متر و10 او متر و20
لا ده دافع فيها فلوس. ده هو بيكلمني على الضمان الفلوس. بيقول لي هو عاملها ب 100 جنيه، دفع فيها 100 جنيه 110 جنيه، وهو معلق اليافطه دي راح جه واحد بيقول ان الانتخابات حرام،
حرام،
راح ماسك اليافطه دي عامل فيها ايه، مقطعها. يضمن اليافطه دي ولا لا؟ يا عم الشيخ انا شايف ان في مشايخ بتقول احنا ندخل عشان نخلي الناس في ظل شريعه الاسلام والكلام دون والكلام اللي انت عارفه. انت واخد بالك، وانا جبت اليافطه دي ودفعت فيها فلوس، جاء اخويا ده اللي شايف ان ده حرام عمل ايه في اليافطه؟
قطعها. والأولانة عملها دعما لهذا الطيار، دعما لنشر الإسلام.
هل من حقي أخذ حق اليافطة اللي هو قطعها دي ولا مش من حقي؟ قلت له ليه؟ قال لي أصله راح سأل أحد المشايخ، بس الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه. فراح قال له إيه، قال له أنت مش ضامن للمبلغ ده. ليه مش ضامن؟ اسمع أستاذ ملهم. قال له دي يا ابني كأنك أرقت كوبا من الخمر، لو أنت شفت كوب من الخمر ورحت دلقه تدفع ثمنه؟ قال له لا يا شيخ، قال له اللي انت قطعته ده زيه زي كوب من الخمر.
لا إله إلا الله.
أنا هسألك سؤال، بقت مسألة الانتخابات وصلت حرمتها؟ يعني الخمر فيها كم قول عند العلماء؟ الخمر مش بتكلم على أنواع، كل المسلمين يعلمون إن الخمر. لكن النهاردة المجالس النيابية ولا التشريعية في ظل الظرف اللي احنا فيه الآن بخلاف اللي كان موجود قبل كده، مع إن اللي كان موجود قبل كده كان في فتاوى من بعض المشايخ بالإباحة، خدت بالك، بضوابط معينة، والآن في إباحة بضوابط أيضا معينة. يعني القيود اللي كانت مقيدة الناس، اللي القهر اللي كان موجود، وإحنا هنتصور المسألة مش بكلام عقلي برضه، أنا هكلمك برضه بقال الله وقال الإيه الرسول، لكن أنا عايز أقول لك أنا نزاعي الآن مع مين. أنا نزاعي الآن مش معاك يا أستاذ ملهم، لو أنت بتختلف معايا في المسألة لكن بتعترف إن المسألة فيها كم قول،
فيها رأيان،
فيها رأيين، يبقى جزاك الله خيرا، أنا مش هجبرك على قولي ولا أنت تجبرني على إيه قولك، لكن أنا بعترض عليك لو أنت سميت قولي بإنه إيه ضلال
وفسق
وبدعة وتفسيق وخوارج مارقون ضلال. مش لا هقولك هنا لا بقى، لا ليه؟ أقول لك أنت عايز تضلل وتقول إن دول خوارج ودول مارقين ودي ضلالة ودول كذا ودول كذا، يبقى احنا عايزين الدليل الواضح من قال الله وقال رسول الله.
أنت عارف أنا
صلى الله عليه وسلم،
أنا يعني حضرتك بتتكلم من وجهة نظر المؤيد لدخول مجلسي الشعب وشورى المجالس النيابية بوجه عام، دعني أتكلم بلسان المخالف لهذا الرأي،
ماشي،
والذي يحرم هذا الرأي.
خلينا نتكلم بلسان نهون اللي بيعترف بالرأيين ولا اللي بيضلل ويبدع؟
لا، اللي بيحرم هذا الموضوع.
ماشي، خلينا هجيب لك الأدلة اللي هم
أنا معي المشايخ اللي هم اعترضوا، مش اعترضوا، اللي هم حرموا دخول المجالس النيابية.
كويس،
ونرد على هذا الكلام.
جميل جدا.
تمام،
جميل جدا.
هنرد بعد ما نطلع لفاصل ونستقبل فضيلة الشيخ أحمد جلال ونعود مشاهدنا الكرام.
طيب،
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال. أهلا وسهلا،
سعد
بك الشيخ أحمد،
الله يكرمك،
ربنا يوفقك إن شاء الله.
آمين رب.
ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
ربنا يكرمك. حبدأ مع حضرتك شيخ علاء، لأن تكلمت قبل الفاصل وقلنا أن يعني نطرح آراء المخالفين للآراء التي تتكلم فيها أو التي تتبناها، ومعك فريق وهناك فريق آخر بيحرم ويقول كلام آخر غير الذي تقوله. أنا حاول لحضرتك بعض الأدلة للطرف الآخر ورد عليه، ونطرح الأمر في النهاية للجمهور الحبيب من أجل أن نعرف في النهاية من الذي هو على صواب ومن هو الذي على خطأ. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. هناك شبهة في مسألة تحريم أو عدم جواز دخول المجالس النيابية والتشريعية، استدلوا بأن الدخول سيؤدي إلى تمييع قضية الحاكمية.
نعم.
ولن يترك هؤلاء السلطة للإسلاميين. وأمامك مثال، أمامك مثال الجزائر، المنافع من الدخول قليلة والمفاسد كثيرة، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بماذا ترد على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ابتدانا أستاذ ملهم، أنا عايز نعرف شيئا في شريعة الله تبارك وتعالى.
نعم.
أن الأحكام في شريعة الله تبارك وتعالى نوعان. أن الأحكام نوعان، أحكام معللة وأحكام تعبدية. في أحكام معللة وفي أحكام إيه؟ تعبدية. يعني أحكام معللة يعني أحكام أنا أعرف لماذا أحل الله هذا لعلة كذا، لماذا حرم هذه لعلة كذا، خدت بالك؟
نعم.
وفي أحكام حلال وحرام دون أن أعلم لما حرم، دي بيسميها العلماء أحكام إيه؟ تعبدية. يعني أنا هسألك سؤالا الآن، لماذا حرم الله الخمرة؟
نعم.
الجواب منك هتقول إيه؟ كمسلم عادي، لماذا حرم الله عليك الخمرة؟ هتقول لي إيه؟ لأن الخمرة مسكرة.
تمام.
لأنها تذهب العقول. السكر ده عندنا اسمه علة. اسمه إيه؟
علة.
يعني هو علة الحكم. يبقى دي ده اسمه حكم معلل، يعني حكمه له إيه؟ له علة بتاعته. خدت بالك؟ العلة عارفها كل الناس. لماذا حرم الله أكل الخنزير؟ أثبتت حتى الأبحاث الحديثة أن أكل الخنزير له مضار على الإيه؟
على الإنسان.
على الإنسان. يبقى حرم الله من أجل الإيه؟ من أجل هذا الضرر. يبقى إذن إحنا لابد أن نعرف إن في الأحكام حاجة اسمها الأحكام الإيه؟ المعللة، يعني أحكام لها إيه؟
علة.
لها علة. وفي أحكام تعبدية. أنا هسألك سؤال، لماذا في الحج إذا رمينا جمرة العقبة الكبرى أو الصغرى أو الوسطى نرميها بسبعة؟ ليه ما كانوش ست؟ وليه ما كانوش تمانية؟ ليه سبعة؟
نعم.
لماذا صلاة الظهر أربع ركعات؟ ليه ما كانوش ثلاثة؟ وليه ما كانوش خمسة؟ انت واخد بالك الأحكام دي احنا لما بنيجي نتكلم فيها نقول ايه في الأحكام دي؟ هذا الحكم تعبدي. يعني ايه هذا الحكم تعبدي؟ يعني الله يأمر وأنا أعمل ايه؟ وأنا أمتثل وأنفذ.
نعم.
سواء أنا علمت العلة أم لم أعلم العلة. ليه؟ لأنني على علم يقيني أن الله ما يأمر بشيء إلا وفيه مصلحتي سواء أنا علمت أم لم أعلم، ولم ينهاني عن شيء إلا وفيه مضرتي سواء أنا علمت أو لم
أعلم.
أو لم أعلم. يبقى إذن الأحكام عندك في الشريعة كم نوع؟ نوعين، أحكام لها علة.
نعم.
بنسميها الأحكام المعللة. وأحكام لم يعرف البشر لها علة فبيسموها الأحكام التعبدية، يعني احنا بنعملها تعبدا لله. اتفقنا على كده؟
نعم.
لما نيجي نقول النهاردة بقى قضية زي قضية الحاكمية دي، انت يا عم ياللي بتقول ما ينفعش ندخل المجالس البرلمانية او التشريعية، بتقول كده ليه؟ راح قايل لك علل. قال لك ايه؟ على علل. من ضمن العلة قال لك انت هتضيع قضية الحاكمية.
ايه
ما هي قضية الحاكمية؟ قضية الحاكمية أننا نعتقد بأن الحكم لا ينبغي أن يكون إلا لمن؟
لله.
إلا لله سبحانه وتعالى. من الذي خلقك؟
الله.
الله. هل اشترك معه أحد في خلقك؟
لا.
هل اشترك مع الله أحد في رزقك؟
لا.
هل اشترك أحد مع الله في تدبير كونه؟ فكما أنه لم يشترك معه أحد في إطعامك ولا شرابك ولا خلقتك، كذلك لا يشترك معه أحد سبحانه وتعالى في حكمه عليك. اقرأ كده، قل أعوذ برب الإيه؟ الناس. قل أعوذ برب
الناس.
من هو رب الناس؟
سبحانه.
الذي خلقهم ورباهم وأصلحهم ودبر شؤونهم. بعدها بعد كلمة رب الناس إيه؟ قل أعوذ برب الناس. اثنين،
ملك الناس.
الملك. لما أنت مالك اللبس اللي أنت لابسه ده، يبقى مين يقدر يتصرف فيه؟ أنت ملك الناس. ده هو المتصرف في الناس كيف يشاء، لأنه هو ملكهم ويملك أمرهم. عشان كده العلماء قالوا ملك الناس، يملك أمرهم ويملك نهيهم ويملك حكمهم. إله الناس يعني بتعبده إيه؟ واحدة. قال يا عم التوحيد هو ده اللي احنا بنعتقده وبيعتقده أي مسلم. يبقى يا جماعة لما أجي أنا أطلع وأقول لك الحكم الرب العالمين سبحانه وتعالى، دي قضية ينبغي مش أنا أعرف بها الناس، ده مغروسة عند أي أحد. أنت بتقول إن الحكم إلا
لله.
لا، بتقرأ في القرآن ولا يشركوا في حكمه أحد. ما حدش يشترك مع الله في الحكم. الذي يحكم على الخلق هو مين؟ هو الله. لا، مش بنقرأ في القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبنقرأ فأولئك هم الظالمون، وبنقرأ فأولئك هم الفاسقون. الآيات دي طلع بها السلفيين وطلعوا بها الإخوان وطلعوا بها الجماعات الإسلامية، ولا دي آيات موجودة في القرآن قالها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يا راجل ده أنت عندك آية اسمع، أفحكم الجاهلية يبغون. إيه هو حكم الجاهلية؟ يقول لك اللي قبل الإسلام. لا لا لا، اسمع بس، الحكم الجاهلي هو كل حكم يخالف حكم الله. أنا بقول يعمل إيه في حكم ربنا؟ يخالفه. واحد يجي يقول لي قانون مرور، يا جماعة أنا بقول يخالف حكم ربنا، مش إنه لا يناقض حكم الله. النهاردة أنت البرنامج بتاعك ساعة، أنت حكمت إن البرنامج بتاعك ده ساعة، هل ده يخالف حكم ربنا في حاجة؟
لا.
يبقى ده ما اسموش حكم جاهلي. لكن لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يحكم على السارق بحكم تحكم انت بضده، ربنا لما حكم يحكم بعلم، لكن الإنسان لما يحكم هيحكم مهما كان عنده من العلم قصور علم. عشان كده اتسمى في القرآن حكم ايه؟ جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. يقول لك شوف يا عم انت عمال تقرر للناس ان الحكم لازم يبقى لله والتشريع لله وان الحكم الا لله، لما تدخلوا بقى المجالس البرلمانية ومع الديمقراطية اللي بتقول ان الحكم للشعب، يبقى انت عملت ايه دلوقتي؟ قلت ما فيش حكم ليك يا رب،
الحكم دلوقتي للشعب، كفاية ان انت هتبوظ عقيدة الناس. انت بتعتقد ان الحكم الا لله.
مش الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب؟
اشوف انت قلت حكم الشعب لمين؟
للشعب.
مع ان حكم الشعب ينبغي يكون لمين؟
لله.
مش ده اعتقادي واعتقادك؟ طيب
ما الفريق الاخر بيقول الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب.
ما هو عشان كده لكن الاخوة اللي داخلين يقولوا حكم الشعب للشعب، هما داخلين يقولوا كده؟
النية لا،
انما والواضح لا. سيدخلون ليقولوا ان الحكم الا
لله.
لله. انت قلت لي هيميعوا قضية الحاكمية. لو دخلوا قالوا ما فيش حكم ربنا وما فيش شريعة اسلامية، يبقى دول عملوا ايه في قضية الحاكمية؟ ميعوها، يبقى كلامك مظبوط. لكن لو دخلوا قالوا ان الحكم الا لله، وقالوا القانون ده مش عايزينه لانه بيخالف ربنا، والقانون ده مش عايزينه لانه بيخالف حكم الله، يبقى الناس دي ميعت. يبقوا ميعوا ولا ما ميعوش؟
ما نقدرش نحكم الا لما حينما يدخلون مجلس الشعب ويتكلمون.
يبقى اذا لما تيجي تقول لي الدخول هيميع، يبقى انت حكمت من قبل ما ايه؟
ما يدخلوا.
من قبل ما يدخلوا. انا بقول لك ان دخل.
الامثله واضحه في دول اخرى، وانا ضربت لك المثال في الجزائر.
المثال اللي كان في الجزائر الجيش اتقلب عليهم. خدت بالك؟ انت تظن في الجيش المصري انه يعمل كده ينقلب على اراده الشعب؟
لا.
بتظن فيه انه يعمل كده؟ وعشان يكون عندك علم. الجيش المصري فيه طوائف كثيرة، والطوائف دي الكثيرة اللي موجودة محبة لدينها، مش بتعترض على دينها. وانا ما ظنش فيهم انه معذرة، انا مش عايز اقولك الجيش الفلاني سمع اوامر مين من بره راح مقلوب. انت بتظن ان الجيش المصري هيخون الشعب المصري؟
نظن فيهم الخير الكثير.
يبقى لما نقول قضية الحاكمية وتميع قضية الحاكمية، اقول لك انا موافق على كلامك، وده يبقى حرام لو دخلوا ميعوا، لكن لو دخلوا قالوا ان الحكم الا لله، يبقى ما ميعوش.
نعم.
صح كده؟
يبقى افادوا الاسلام.
لما تيجي تقول ولا تركنوا الى الذين ايه؟ ظلموا فتمسكوا النار. امتى؟ لما يكون واحد ظالم جنبي وانا دخلت معاه وجريته في الكلام، جريته في نفس موضوع اللي هو بيظلم فيه. يبقى ده نزل علي الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
النار.
لكن جنبي واحد ظالم أنا ما ركنتش له، أنا بقول له خد بالك ما تقعش في الظلم، خد بالك ده ظلم، تذكر الحساب، تذكر الوقفة بين يدي الله، خد بالك الأنفع لينا كذا وكذا وكذا.
طيب.
بكلمه بالشرع، يبقى أنا كده ركنت للذين ظلموا.
طيب واضح المعنى.
يبقى أنا ركنت؟
لا،
يعني انا لو جنبي واحد ظالم انا ساعدته على ظلمه يبقى كده ركنت له، او شجعته على ظلمه يبقى انا كده ركنت له، لكن لو انا بنصح الظالم يبقى ركنت لي؟ يبقى ما ركنتش لي.
طب ما انا شايف ظلم وعلامات ظلم كبيره في المجتمع، ايه اللي انا عملته؟
ما انا بقول لحضرتك خد بالك يا استاذ منعم، بس
انا واخد بالي
فين الشبهه اللي عندهم. بيقول لك الناس اللي جوه مجلس الشعب دي عشان ما بتحكمش بحكم ربنا يبقوا ظلمه. لما انت تقعد معاهم تبقى انت قعدت جنب مين؟ الظالمين. ما هو القعد جنب الظالمين مش حرام، انما لو قعدت جنب واحد ظالم عشان انصحه واقول له ما تظلمش، يبقى ده حلال ولا حرام؟
حلال.
لكن لو قعدت جنب الظالم اشجعه،
يبقى هذا حرام.
حلو قوي. يبقى اذا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، الكلام ده لو انا عملت ايه مع الظالم؟
جريته.
لكن لو انا نصحته، لو انا امرته بالمعروف، لو انا نهيته عن المنكر، يبقى ما اسميش ولا تركنوا الا الذين ظلموا فتمسكوا من النار. صح كده؟
تمام.
يبقى اذا احنا عايزين نعرف اخواننا ان اللي داخلين ان ميعوا الحاكميه احكم بالحكم ده، لكن ان دخلوا، احنا لما بنيجي نتكلم يا جماعه ما بنتكلمش على قوم سيميعون، ما بنتكلمش على قوم سيركنون الى الذين ظلموا، انما بنتكلم على قوم سيأمرون بالمعروف وينهون عن الايه؟
عن المنكر.
عن المنكر.
ونرى فيهم الخير الكثير، واحنا عندنا الامثله كثيره اللي هم ان شاء الله سيدخلوا في جوله الاعاده غدا.
واضح الكلام؟
واضح المعنى. عندهم الخير وعندهم يعني
عندنا اخواننا كتير، يا ريت الناس تدعمهم
وان شاء الله يعني. والامثله كثيره، انا مش عايز اعدد عشان ما انساش حد منهم، ولكن اقرب مثال العالم الفقيه الرجل الدكتور محمد يسري.
هذا مثال. يا رب.
هذا مثال
ربنا
وغيره الكثير ما شاء رب العالمين في التسع محافظات التي سيتم فيها الإعادة غدا. فاحنا بنقول لله سبحانه وتعالى لابد أن ندعم الإسلاميين بأيا كان حزبهم، سواء حزب حرية وعدالة، سواء حزب نور، سواء حزب أصالة فضيلة، أيا كان، ولكن لابد أن احنا ندعم كل الإسلاميين غدا بإذن الله رب العالمين في جولة الإعادة علشان ما نجيش للحكم اللي بيتقال دلوقتي او الشبهه اللي بتقال دلوقتي ان هم هيميعوا القضيه. لا، الناس اللي داخله دي ان شاء الله فيهم الخير الكثير، ويقدروا يعملوا كتير، ويقدروا يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، ويقدروا يشوفوا القوانين المخالفه لشرع ربنا ويعدلوها، ويضعوا القوانين التي تتوافق مع القران ومع السنه باذن الله رب العالمين. الشيخ احمد جلال، الكلام الشيخ علاء انا هاخد منه اشياء عديده، الا وهي في مساله التخويف من الاسلاميين. فزاعة دلوقتي، كان الأول كل كان بيتكلم عن فزاعة الإسلاميين، لا، كله كان بيعمل من أجل فزاعة الإسلاميين، من أجل ما حدش ينتخبهم. أصبحوا الآن أمام الأمر الواقع. وأنا أحب أنوه أمر آخر ونعدل مفهوم، أن الناس تخيلت من يوم الثلاثاء الماضي أو التسريبات اللي طلعت والمؤشرات الأولية اللي طلعت، وقالوا أن الإسلاميين اكتسحوا إلى غير ذلك. إحنا عايزين نقول يعني لسه أمامنا مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة. ناس تخيلوا ان الاسلاميين اكتسحوا مجلس الشعب، ولسه الامر لم يتوقف. اللي فازوا ونجحوا في انتخابات في المرحله الاولى اربعه فقط
في كل الموضوع ده، اربعه
في كل اربعه على مستوى التسع محافظات. انا مش عايز اقول اربعه او خمسه على وجه التحديد بمختلف، سواء حزب وسط، حزب نور، حزب حريه وعداله، ومستقل مصطفى بكري. فانا عايز اقول ان احنا داخلين جوله الاعاده غدا، الناس تاخد بالها ان يقولك ده الاسلاميين اكتسحوا، والاعلام الاخر الاعلام الليبرالي شغال على المنطقه دي من اجل ان هو لصالح الكتله المصريه. انا بقولها لله سبحانه وتعالى، لصالح بيلعبوا لصالح الكتله المصريه ولصالح حزب الوفد. فدلوقتي احنا بنقول للاسلاميين يا ناس خدوا بالكم، يا كل من ينتسب للاسلام، يا كل محب للبلد، لسه المرحله موجوده غدا، جوله الاعاده 95% من المرشحين كلهم على مستوى التسع محافظات، 95% من المرشحين كلهم داخلين الإعادة غدا. خدوا بالكم 95% من المرشحين على كل الأحزاب كلهم داخلين غدا مرحلة الإعادة. فاللي حد يقول في دماغه ده فازوا واكتسحوا والكلام ده، لا، سيبوكم من مسألة القوائم إلى غير ذلك، مش عايزين ندخل في الدوامة دي. ولكن أقول لكم لازم كل الناس تنزل غدا إن شاء الله، لأن صوتك أمانة وحيفرق كتير. كانت المرة الأولانية يوم الاثنين والثلاث كان قدامك، لو أنت ما نزلتش هنزل في جولة الإعادة. طب غدا لو ما نزلتش المشكلة هتبقى كبيرة، لصالح كتل معينة، لصالح الكتلة المصرية، لصالح مرشحين معينين على وجه التحديد، وبيلعبوا بالفلوس وبيلعبوا بالرسائل على الموبايلات وبيلعبوا من خلال قنواتهم. فاحنا بنقول لازم نتحرك، لازم ندعم كل الإسلاميين غدا بإذن الله رب العالمين في جولة الإعادة. لما التخويف من الإسلاميين يا شيخ أحمد، المنشطات طلعت حرب اللحية والصليب، معركة الجنة والنار، قالك قالوا اللي هينتخب الإسلاميين ده هيدخل الجنة، واللي هينتخب غير الإسلاميين هيدخل النار. ده منشطات عريضة في الصفحات الأولى، حرب اللحية والصليب، انتبه من فضلك، مصر المدنية ترجع إلى الخلف، برلمان الجنة والنار. ردك في الكلام ده إيه؟ يعني بس تيجي على استأذنك بعد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا.
أنا سلام بحضرتك. احنا عايزين نشكرك يا استاذ ملهم والله على كل التعب اللي انت تعبانه معانا، ونشكرك كتير يا استاذ ملهم، ونقول لك كتر الف خيرك.
ربنا يعزك
على كل برنامج انت بتعمله لنا جميل.
ربنا يكرمك.
واستاذ ملهم، ايه رايك في اللي بيقول انا مش هروح القاعده بكره؟ يعني وراح مش عايز يروح تاني دلوقتي.
طيب
ده حرام ولا حلال؟ ده الناس كلها بتقول احنا مش هنروح بكره.
طيب حاضر.
شكرا لك يا استاذ ملهم.
شكرا جزيلا. شكرا، ربنا يعزك ويبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ كرم،
ازيك يا استاذ مولانا؟
اهلا وسهلا.
ازاي بالشيخ حضرتك الافاضل؟
منورين ما شاء الله.
على فكره يا شيخ علاء، اول حاجه ابلغها لحضرتك، انا الراجل اللي اتكلمت في المجلس المحترم الحلقه اللي فاتت، وحضرتك انا رزقني الله، كنت محضر كلام كتير، لقيت نفسي بقول كلام انا مش عارف بقول ايه، فاعذروني ان انا اتكلمت في كلام يعني مش ده. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله الملخص للشيخ علاء بيقوله، معلش بلغه البلدي، انا دلوقتي راجل مثلا، نفترض راجل لواء طلع على المعاش فتح سوبر ماركت، هيروح يقعد في السوبر ماركت هيمشي الزبائن عسكري، ولا هيمشيهم حسب احتياج السوق، حسب احتياج الاليات، حسب اللي هم طالبينه، وبنفس الوقت بيطبق عليهم اللي هو تعلمه وخبرته الايمانيه بالله وخبرته بعمله واتقانه. فعشان كده ربنا هيبارك له باذن الله ويصلح برضه وهيمشي احسن من غيره
يا رب.
ده مثلا لو انا مش برشح العسكريين، بنفس الوقت برضه الاسلاميين مش برشح الاسلاميين، لا، كلنا طالما لله مهما كان هنكرم. باذن الله وربنا يهدينا الحته اللي احنا فيها دي. معلش بعد اذنك يا استاذ ملهم.
نعم.
كما ربنا الهمك برضو لو تفتكر هرجعك للذاكره ساعه ما اتكلمت لما الاقتصاد العالمي اتضرب وكنت حضرتك بتعمل حلقات وكنا بنقعد نناقش فيها الكلام ده من اول ضربه للاقتصاد العالمي. ارجع للتسجيلات بتاع حضرتك وانت هتفتكر.
نعم.
فاللي حصل دلوقتي ربنا برضو ده من عند الله. الواحد بعد ما بيصلي يقرا في القران فبيرزق بهذا التفكير. الصبح قاعد بتابع قناه، ممكن اقول اسمها ولا بلاش؟
مش لازم.
بلاش. قناة قاعد الأخ والمذيعة قاعدين جايبين الجرايد وجايبين واحد مستضيفينه وعمالين يتريقوا على الإسلاميين.
أوه.
من ضمن الحاجات كاريكاتير لواحد لابس على السلفيين ولا ما أعرف على مين، واخد بال حضرتك، بيقول له على نجيب محفوظ ده مش عارف قالوا عليه ايه حاجه زي كده.
أيوه.
المهم جاء في الناحيه الثانيه عزانا عزاك والله حمار، بيقول له مش معنى بقى وانا مش هخش المجلس. واخد بالك كاريكاتير جايبينه من الجرايد. اعلان تاني جرنان تاني من روزا اليوسف، جريده روزا اليوسف، بيقول لك ان امريكا بتساعد الاخوان وصممت ان هي توصلها وصناقب بجوار الاخوان ونصالحهم على اسرائيل ومش عارف ايه، برضه عمالين يوهموا الناس بحاجات.
تمام.
فكل ده حضرتك ان شاء الله ابلغكم حاجه واحده عشان ما اطولش عليكم لان انا عندي حاجات كتير قوي، واتمنى ان الله ان ربنا يكرمني، لكن برضه هديكم الفرصه لان انتوا افضل مني ابلغ حضرتك بحاجه بس. ابشروا ان شاء الله مش هيتم الا مراد الله
ان شاء الله.
بس السلام عليكم.
شكرا برضه. شكرا. عليكم السلام. استاذ خالد.
عليكم.
استاذ خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا استاذ مولها؟
اهلا وسهلا.
بحيي مشايخ حضرتك الفضلاء.
مشايخنا منورين. الشيخ علاء
الشيخ احمد. السلام عليكم يا شيخ سعيد.
الله عليكم السلام.
ربنا يحفظكم يا رب.
نعم اتفضل استاذ خالد.
اولا كل عام وحضراتكم بخير وكل الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله.
طب صح السلامه اتفضل.
انا ليه بس ان شاء الله يعني في موضوع الحلقه موضوع الاسلاميين ومش عارف ايه، يعني بص يا مشايخ دي سنه، دي سنه الله عز وجل ان الظالمين بيتطاولوا ويظلوا يتطاولوا ثم في الاخر الله عز وجل ينصر المؤمنين ثم يهزم الظالمين. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم.
فيعني رساله من مسلم لجميع المسلمين انهم يتحدوا لان في الاتحاد قوه.
جميل.
دي حاجه نفسي بس حضرتك يا استاذ ملهم مكتوب على شريط الرسائل عند حضراتكم تحت اللي هو بتاع المراسلين.
أيوة.
الناس عماله تقول ان يوم عاشوره يوم الثلاث وناس عماله تقول لا، فانا عايز اعرف هو امتى بالظبط. جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. الاستاذ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا فندم انا عايز بس معلومة من حضرتك.
نعم.
حضرتك بالنسبة للقوائم كده كده في عادة بالنسبة للقوائم دي، واحد. اتنين حضرتك احنا عندنا في التبيين ما احناش عارفين في عادة ولا لا. تلاتة عايز افهم من حضرتك المرحلة الاولى دي معروفة اللي هي الانتخابات اللي حصلت. المرحلة التانية والتالتة ايه هم دول؟ شكرا يا فندم.
اللي هي ايه؟
المرحلة الاولى اللي عرفناها اللي هي المرحله اللي تمت دي، لا اللي هي الانتخابات اللي تمت. بالنسبه للمرحله الثانيه والثالثه دي يعني ايه هم دول؟
انت تبع محافظه ايه؟
انا تبع القاهره التبين.
القاهره لا، انت المرحله الاولى عندك اعاده بكره، المرحله الثانيه في 9 محافظات والمرحله الثالثه في 9 محافظات.
تمام يا فندم.
انت يعني انت
بالنسبه للتبين مش عارف عندنا عاده ولا لا.
طيب حاضر هنراجع الجدول بقى مع بعض.
معلش يا فندم انا اسف جدا، يعني يا ريت بالنسبه للقوائم ليها عاده ولا هي كده خلاص؟
طيب تابعنا بكره ان شاء الله، تابعنا غدا ان شاء الله في تمام الواحده ظهرا باذن الله وهتعرف كل الاجابات دي ان شاء الله. ان شاء الله ناخد اتصال ونعود للشيخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا بيك اتفضل.
حي شيوخك الافاضل.
ربنا يكرمك.
الشيخ علاء.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
حياكم الله شيخ علاء.
الله يحييك ويبارك فيك.
حيا الله يكرمكم الفاضل.
جزاك الله خير.
شيخ علاء انا ليا سؤال عند حضرتك، ليه اللي بيقول كلمه الحق في الوقت اللي احنا فيه ده شيخ علاء مكروه؟
ما هذه سنه.
كلمه انا مكروه في شغلي بسبب كلمه الحق يا شيخ علاء.
نعم.
معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
انا مع يعني مكروه في شغلي بسبب ان انا بقول كلمه الحق بتاعت ربنا.
طيب لا يكرهك الا انسان يكره الحق طالما انت على حق.
ما هو الاغلبيه ماشيه بكده يا شيخ.
خلاص انت تنظر للناس ام تنظر لرب الناس؟
انا انظر لرب الناس.
طيب يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس.
والناس ديت يا شيخ ممتازين ماديا وانا متدني ماديا. شفت الظلم ده اجي لحد فين كمان بينعكس عليا؟
لا ليس ظلما، لعل الله سبحانه وتعالى.
حضرتك هسمع من حضرتك عبر التلفزيون.
حاضر. تمام حاضر. تمام ان شاء الله، شكرا جزيلا.
لعل الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ببعض البلايا ليرفع من درجاته، ليحط من خطياته، فلا ينظر على أن الفقر عيب، ولا ينظر على، إنما عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذا الأمر لعل الله سبحانه وتعالى يرفع به درجاته إن شاء الله، اختبار من ربنا
إن شاء الله. شيخ أحمد،
بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
بيقولوا أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم. وأنا عايز في البداية هلخص كلامي في 4 نقاط سريعة. النقطة الأولى، هؤلاء الإعلاميين أنا متابعهم كويس جدا الفترة اللي فاتت، سواء الشيخ علاء في البرامج أو على مواقعهم أو على صفحات الفيسبوك.
جميل جدا.
وأنا بالفعل من كتر التعليقات اللي شفتها على الصفحات بتاعتهم، معظم الكلمات إيه يا جماعة، هو إحنا في حرب؟ معظم التعليقات سواء من أتباعهم أو غير أتباعهم، هو إحنا في حرب؟ هم فعلا وصلوا المسألة إن هي مسألة حرب ضد الإسلاميين. أنا عايز أقول من البداية قبل ما أرد وأقول هم قالوا على الإسلاميين كذا وعملوا كذا، أنا عايز أسأل كل هؤلاء العلمانيين سواء في برامجهم بتاع التوك شو أو على صفحاتهم أو التكتلات الموجودة الآن زي الكتلة المصرية والصفحة بتاعتها الموجودة على الفيسبوك الآن، أنا عايز أسأل هؤلاء، أنتوا أساسا قدمتوا لمصر؟ انتوا اساسا اصلا يعني ايه اعلامكم وايه رسالتكم في حياتكم؟ من خلال الحياه اللي احنا شفناها واللقاءات بتاعتهم نجد اول حاجه ان هؤلاء اللي بيدعوا الوطنيه وخايفين على مصر والان بيقولوا احنا مرعوبين ان مصر تكون افغانستان او كندهار او تكون ايران مره ثانيه، هؤلاء اللي هم بيتغنوا الان بالوطنيه هم ابعد الناس عن الوطنيه بدليل استقوائهم الان بالخارج.
نعم.
الان اصبح واضح جدا وصريح جدا ولقاءاتهم استاذ ملهم الان اصبحت فيها استقواء واضح جدا. صحيح. بالغرب، يعني نجيب سويرس لما يطلع يقول انا عايز امريكا تدعمني زي ما قطر بتدعم الاخوان والسعوديه بتدعم السلفيين، هذا ما قال
من غير صحيح.
جميل، ده اولا ده الامر الاول، ودي مش اول مره يطلع في هذا الشخص ويطلع يقول هذا الكلام، لا ده ياما نادى بالاستقواء بالخارج. اذا هؤلاء اللي بيدعوا الوطنيه الان وبيطعنوا في الاسلاميين وخايفين على مصر بكلامهم، اللي بيخاف على مصر ما يروحش يستقوى بالخارج، اللي بيخاف على مصر ما يروحش يستقوى بالسفاره الامريكيه ويعتصم عندها، اللي بيخاف على مصر يبقى فعلا حريص على مصر وحريص على عدم تدخل اي قوه غربيه داخل مصر. يبقى هؤلاء اولا ما وجدنا عندهم الشيخ علاء الا مساله التقوي بالخارج.
نعم.
والمنادات دائمه ان احنا محتاجين ان الخارج يتدخل في شؤون مصر، هي دي الوطنيه التي ينادي بها هؤلاء. اما الامر الثاني اللي بينادي بها هؤلاء فهم طبعا محبين للدين جدا زي ما هم بيقولوا، وهم الذين ينادون الان، يعني انا دلوقتي انا بدافع بس من خلال كلامهم.
نعم.
بدافع عن ديني، ولكن هو خير وسيلة الدفاع ان انا هاجمهم.
نعم.
اقول ماذا يريد هؤلاء؟ اثنين، هؤلاء هم الذين يريدون تنحيه الدين تماما من حياه الناس.
نعم.
مش عايزين دين اصلا، وخرج كثير منهم وقال احنا عايزينها دوله لا دين لها، لا دين لها، سواء استاذ عمرو حمزاوي سواء نجيب سويرس وغيرهم قالوا احنا مش عايزين الدين يكون في حياه الناس. ازاي؟ شعب مصر شعب بفطرته متدين، شعب من أكثر الناس حبا للدين وحبا لهذا الدين العظيم، هو النهاردة جاي بيقول أنا عايز الشعب ده ما يبقاش له دين، أنا عايز الدين ده يبقى بعيدا تماما عن حياة الناس. فالرسالة التانية اللي هؤلاء بيقدموها للناس إن هو بيقول أنا مش عايز دين في حياة الناس، وده اللي خلى الناس تخرج عليهم، مش تخرج لهم بقى أو تدي تعطي أصواتهم لهؤلاء، لا الناس لم تعطي أصواتهم لهؤلاء. ليه؟ لأنهم شايفين إن أنا محب للدين، عايز دين، وهو يرى ان انت بتحاربني في ديني، اذا لن اكون بحال من الاحوال ابدا ان انا اعطي صوتي لهؤلاء اللي هم بينادوا الان. يعني الاستاذ عمرو حمزاوي له تسجيل واضح وصريح جدا بيقول الدوله المدنيه دوله لدين لها، انا مش عايز دين. الرساله الثالثه اللي بيقدمها هؤلاء،
ما هو عمرو حمزاوي فاز ونجح، الفكر اللي حضرتك بتقوله او الكلام اللي بقوله ما هو ده هيقوله في مجلس الشعب. طب المفترض لما هو يقول هذا الكلام في مجلس الشعب يسيب مجلس الشعب،
ده اللي يدفعنا بقى يا استاذ مولى نتاكد كلام الشيخ علاء.
ناس لازم
هو ده اللي نقوله بقى. وبعدين الأخطر من كده إن الدكتور عمرو حمزاوي في مصر الجديدة بيدعم المرشح في مدينة نصر اللي هو الدكتور مصطفى النجار. الدكتور مصطفى النجار ده اللي هو المنافس الأول للدكتور محمد يسري. أنت أنا شوف أنت أنا بربط لكم بس أمور ببعضها. الكلام اللي أنت بتقوله ده اللي هيتقال في مجلس الشعب وهيسعوا إنهم ينفذوه. طب ما هو مقابل الفريق ده لازم
احنا هنروح فين؟
ايوه
هو السؤال، انا ليه بدات بهذه الجزئيه بذات الزمن؟
تمام.
علشان اكد الكلام اللي الشيخ علاء الان بيذكره.
جميل.
انا لما يكون عندي النهارده اولا ناس بتستقوى بالخارج، عندي ناس بيدعوا ان الدوله لا دين لها. الامر الثالث انه بيدي قوانين وعايز يفرض قوانين
تبيح والعياذ بالله ما حرمه الله. النهاردة كل كلماتهم كل واحد لما يتكلم يقول هيمنعوا الخمر.
ده لا يقول لك ده حرية شخصية.
يعني واخد بال حضرتك؟
حرية شخصية.
يبقى إذا الخمر مش عارف إيه وإيه وإيه إلى آخره. يبقى النهاردة أنا لما واحد يطلع في البرلمان يقول إحنا عايزين نعمل قانون بتصريح محلات الخمر، نعمل تصريحات لمحلات الخمور والعياذ بالله. بعضهم الآن اللي بيطلع دلوقتي وبينادي بشذوذ علني واضح. المقاطع مشهورة على اليوتيوب موجودة في كل حتة. إن أحد هؤلاء المدرسة دي واحدة منهم مخرجة معروفة مشهورة والعياذ بالله بأفلامها اللي هي لا تمت للأخلاق بصلة، تطلع تنادي بالشذوذ وتقول إيه المشكلة في الشذوذ؟ إيه المشكلة يعني بتكون في علاقة بين ولد وبلد وبنت وبنت؟ إيه المشكلة؟ ما هو ربنا جعل في القرآن الولدان المخلدون للرجالة في الجنة. يعني أنا دي ما أقفش قدامها؟ والله العظيم ده لو أبذل دمي علشان أدخل واحد إسلام مجلس الشعب يقف في وجه هذه المدرسة، يقف في وجه هؤلاء، أنا محتاج فعلا الكلام ده. أنا محتاج فعلا الكلام ده. الأمر الخامس طعن في كل ما هو ديني، يعني كل حاجة متعلقة بالدين بيطعن فيها. أيسمح لهؤلاء أن هم دول يسيطروا على البرلمان؟ وبعد ذلك أنا أفاجأ بعد ذلك أزملهم أن واحد يطلع يقول لي الخمر مباح في كل حتة والشذوذ مباح في كل حتة وسوء الخلق
ويبقى قانون
إيه وقوانين
وانت هتعمل إيه؟
يا أخي ده نجيب سويرس حينما قال في تصريحاتي اللي هي بالصوت والصورة على قناة حرة الأمريكية لما قال بنفس النص أنا أطالب الغرب بالتدخل لمنع إقامة دولة إسلامية في مصر. حط بقى حط اللي انت عايز
تقوله. الأعجب من كده المذيعة بتقول له طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ قال هلحق انا وابني نروح نشتري ازازتين خمرس
قبل ما سافر
مصر. زمان خمرة نكت حلوان في مصر. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ يبقى اذا انا برجع لهؤلاء بقول ماذا قدمتم انتم اصلا لقضايا مصر؟ انتم ايه رسالتكم؟ هذه الجزئية الاولى. الجزئية الثانية هم فين حديثهم عن مشكلات مصر الاساسية؟ الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل
انت اكبر مشكله.
دي مشكله
اكبر مشكله الاسلام.
المشكله الشيخ
علاء مش انت كفرد. والله العظيم يعني حضرتك في اللقاء الماضي قلت كلمه بتقول ايه؟ بتقول لا هو مش بيعارضك في الاسلام، هو بيعارضك في فهم الاسلام. ده الكلام ده اللي بيضحكوا بيه على الناس. انا عايز عمرو حمزاوي ولا الشله دي تقول لي ايه هو الاسلام عندها. اطلعوا قولوا لنا ايه الاسلام.
لا 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 بص
كل الشله دي تقول ايه هو الاسلام.
يعرف لي ايه الليبراليه اصلا؟
ايه
يعرف ايه الليبراليه اصلا؟
طب هو هيقول لك كلام جميل ولا بالحريه؟ لو اجرينا مواجهه بينهم وبينكم
يا سلام
على كامل الاستعداد.
يا سلام انا عن نفسي مع استعداد مع اي حد
طيب
يقول اي كلمه. انا بعتقد
قريبا
أنا
باذن الله قريبا ان شاء الله.
ارجع تاني اقول هم فين اصلا حديثهم عن مشكلات مصر الاساسيه؟
انت
عارف ازملهم الشيخ حازم صلاح اسماعيل في احد اللقاءات بيقول ايه المشكله ان تكون الدوله المرجع الاساسي لها الدين. فساله المذيع بيقول فهو بيقول ده انا اعرف 20 دوله اوروبيه الصليب في اعلامها والمسلم والنصراني داخل هذه البلاد بيعطي التحية للعالم. إيه المشكلة في كده؟ مش أنتوا بتنادوا بالغرب والتقدم الوسط للغرب؟ ما الغرب عنده الدول الدينية هو. قال له يعني أنت شايف العالم وراك ده؟ يعني أنت ناوي تشيل النسر؟ إيه الأسئلة التافهة دي؟ إيه الأسئلة التافهة دي؟ فين قضايا الفقر؟ فين قضايا الفساد؟ فين قضايا المحسوبية؟ فين قضايا الرشوة اللي هم بيناقشوها؟ فين قضايا الفساد اللي موجودة الآن في مصر؟ هذا بعيد تماما عن حديثهم، ولكن حديثهم دايما على المشكلة اللي هي بالنسبة لهم عويصة، مشكلة الإسلاميين. الأمر الثالث وده أمر في غاية الأهمية مع هذه الحملة الشرسة إن كل مسأل طب أنا دلوقتي دوري إيه؟ أنا امبارح على الصفحة عندي طرحت هذا السؤال أو أول امبارح وقلت في ظنكم إيه أهم الأسس اللي ينبغي اللي إحنا نسترد عليها الآن في مواجهة هذه الحملة الشرسة اللي بيقوم بها هؤلاء. فطبعا الشباب ما شاء الله والأخوات ربنا يحفظهم عملوا ما شاء الله يعني جهد كبير جدا. ألخص الكلام في أمور يسيرة. أول حاجة أن يكون عندي ثقة تامة أن ربنا سبحانه وتعالى سيخذل هؤلاء حتما لابد. الأمر الثاني أن هذه الثقة لابد أن تكون مقرونة بعمل، ان لازم الكل الان يتحرك على ارض الواقع زي ما هم الان بيحشدوا ضد الشيخ محمد يسري وضد الشيخ عبد المنعم الشحات في اسكندريه وفي القاهره. لابد يكون برضو عندنا احنا حشد، لازم احنا ننزل لارض الواقع ونبدا نكلم
كل المرشحين الاسلاميين.
اي مرشح اسلامي انا بقول الاثنين دول بالذات لان عليهم حشد غير طبيعي. الامر الثالث الاجتهاد في العمل والدعوه. الامر الرابع تبصير الناس بحقيقه الاسلام. الاسلام اللي هو غامض عند هؤلاء، هو شايف الاسلام النهارده بصوره معينه، صوره من وجهه نظره بالنسبه بالنسبة للنظارة السوداء اللي هو لابسها.
نعم.
إنما لو شاف الإسلام على حقيقته حيث القرآن والسنة لازم يروا هذه الأمور. الأمر الرابع دوركم يا أستاذ مولك إعلاميين إن تأكدوا على هذه الأمور أكثر. أنا عارف ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك إنك ليك جهد كبير جدا في هذا الباب، ولكن إحنا محتاجين أكثر. هم إن شاء الله مسخرين قنوات ومسخرين إعلام وبرامج وإعلانات حاجة غير طبيعية، لابد يكون برضو لنا دور في هذا الوقت. النقطة الأخيرة عشان برضو نفتح الكلام للشيخ علاء، ودي نقطة برضو في غاية الأهمية، فتح أبواب جديدة، فتح أبواب جديدة. ما أصبحتش النهاردة القنوات بس هي الكفاية، لازم يكون لنا توجهات على كل أماكن تواجد الشباب الآن. أنا لا أقصد طبعا لا النت ولا الفيسبوك ولا القنوات، لا الشوارع بقى ننزل الشوارع، الشباب اللي قاعد على المشاية، الشباب اللي قاعد على النيل، الشباب اللي قاعد في القهاوي، ننزل نكلم هؤلاء. وده برضو مع ده كله أرجع بقى ألخص كلامي كله في حاجة واحدة، لا ينبغي علينا أبدا في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الشبهات اللي بتثار علينا، الانتخابات ما ينفعش نروح، لابد إن احنا نوضح لهؤلاء أنه لا ينبغي علينا أبدا لطالب الحق أن ينظر إلى الأدلة من وجه واحد. قال ابن حزم رحمه الله: بل ينبغي علينا لمن أراد أن يحكم في مسألة أن يجمع الأدلة الواردة في المسألة ويخرج بالحكم من مجموع الأدلة لا من مفرداتها. النهاردة بيقول الانتخابات مش محرمة، أنا أقول لك أنا عندي أدلة توجب علي أن أنا أخش. فين كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع هؤلاء؟ فين الذب عن دين الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان النبي يقول من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عنه النار، فما بالك بليذب عن الشريعة؟ اللي بيقف النهاردة في مجلس الشعب يقول ده حرام وده حلال، إزاي أنا النهاردة أقول ده كافر أو مرتد لأنه قابل بالكفر أو رد؟ كلام طبعا غير منطقي، وياريت هؤلاء يرجعوا لنفسهم مرة ثانية ويجمعوا الأدلة ويشوفوا مصلحة البلد فين. ومعلش جزئية أخيرة، معلش خلاء أنا سأذنك أطلت، ما زلت أؤكد أن الحكم على الشيء فرع من تصوري، ما زلنا نصدر حكم على شيء تصوره كان موجود من
زمان،
من سنين طويلة
كنا بنقول لمرحلة عشان القهر والظلم.
زمان الأغلبية يعني محاربة للدين، الأغلبية مقفلة على أبواب أي حد ممكن يفكر فيهم الأيام يترشح لمجلس الشعب. إنما دلوقتي احنا بنقول إن شاء الله بإذن الله الأغلبية، ولو طرح الزمولها بآخر حلقة قلت لك إن الإسلاميين إن شاء الله من 50-70%
فضل
الله، ده اللي كان 60. فاللي أنا عايز أقول عليه احنا تصورنا الآن اللي بنبني عليه الحكم بجواز الدخول لمجلس الشعب الآن، واحد إن الأغلبية هتكون إسلامية، اثنين هؤلاء بيدهم مقاليد القوة بإذن الله، بإذن الله بعد فضل الله عز وجل عليهم. الأمر الثالث إنهم سيكونون بإذن الله على مقدرة بالأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة وبرحمة
يا رب إن شاء الله. نستكمل معك الشبهات شيخ علاء في مسألة حرمة الدخول للمجالس النيابية والتشريعية، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا أستاذ ملا؟
أهلا بحضرتك.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليا ثلاث نقط بأمر الله.
نعم.
وريت تستحملوني بس.
نعم.
أنا عايز الشيخ علاء برضه يشاركني في الحوار.
نعم.
أولاً بالنسبة أنا شايف إن أكتر واحد نصراني على وجه الأرض مستفيد من الإسلاميين مادياً نجيب سويرة. وريت الشيخ علاء يرد علي في الحتة دي.
تمام.
من الاقتصاد بتاعه في مصر. ثاني حاجة، الناس الليبراليين اللي صبعوا دماغتنا في القنوات يا شيخ علاء،
نعم،
مين يحكموا على الشعب المصري ان هو بيتلعب بيه بالدين؟ هل المواطن المصري البسيط اللي احنا كلنا منهم مش قادر يفرق ان اللي هيدي صوته ده ملوش دعوة ملوش علاقة بالدين في التصويت؟
نعم.
مين يحكموا على العقل كده
ليلبس على بعض الناس؟
انا بغايه الاستياء يا شيخ علاء، يا شيخ احمد، يا استاذ ملها. ثالث حاجه يا شيخ علاء،
نعم،
جزاك الله خير. يعني النهارده بقدر الله كنت بقرا سوره القصص.
نعم.
يا ريت تعرج لنا على بعض الايات منها، شوف بحكم الله فيها، شوف سبحان الله ربنا لما شوف لما ام سيدنا موسى وان خفت عليه فالقيه في اليم، رب عمر رباني وتربى فين سيدنا موسى؟ تربى فين فرعون اللي متهيألي مش هيجي حاكم تاني زي فرعون في مصر؟
نعم.
تمام.
وجزاكم الله
شكرا
خير.
شكرا
الشيخ علاء والشيخ احمد يجاوبونا.
حاضر يا فندم.
ويا ريت ضرب يا استاذ ملهم.
نعم.
يا ريت الناس اللي بتتصل برضه ما يقولك شطي صوتي حرام وحلال، عشان الناس الليبراليين بيعلقوا جامد في الحته دي.
صحيح صحيح، احنا بنوضح. حاضر، شكرا يا استاذ محمد. اتصال اخر، استاذ مندوح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احيي الشيخ علاء والشيخ احمد.
الله يكرمك. الله يكرمك،
جزاكم الله خيرا. وكلمات بسيطه، يعني كلمه اوجهها الى اخواني الذين نزلوا الى الانتخابات، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
نعم.
نقول لهم بأمانة في أعناقكم.
نعم.
زادت الأمانة في أعناقكم، زادت، ليست أمانة دائرة أو محافظة، ولكن الأمانة هي أمانة دين الله تعالى، شريعة الله تعالى. الإسلام في رقابكم، والله ما انتخذناكم إلا لدين، لا لمصلحة أو دنيا، ولكن اختيار دين، فلا تخذلوا دينكم ولا تضيعوا أماناتكم، إن تنصروا الله ينصركم. أما الكلمة الثانية فهي لي ولجميع المسلمين، إن هذا يعني الفوز في الانتخابات ليس النصر كله، ولكنه عنوان النصر. أما تفاصيل النصر أو تفاصيل هذا العنوان فتكمن فينا نحن. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس تغيير شكل أو وجوه أو هيئة، ولكن تغيير أنفس وتغيير عادات، حتى يتم الله عز وجل لنا المراد والتمكين بإذن الله تعالى.
نعم.
والكلمة الثالثة أوجهها إلى أنصار المرشحين، وأقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها إنها منتنة. والكلمة الرابعة أوجهها إلى الدعاء، أن ينزلوا إلى الناس، لا أن ينتظروا أن يصعد إليهم الناس، ينزلوا إلى الناس في الشوارع وهنا وهنا، ويدعوهم ويعرفوهم بالإسلام ويعرفوهم بكل شيء. هؤلاء العلمانيين والليبراليين يملكون القنوات، ونحن نملك الشارع، فلماذا لا نتحرك في الشارع؟ وأقول يعني كلمة أخيرة بإذن الله تعالى: انتخابات يوم 28 كانت عنوان لمصر، أما انتخابات غدا فهي عنوان للإسلام. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، ما شاء الله. الاتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، أهلا بيك.
كلام الشيخ علاء لو سمحت.
تفضل يا
سلام. أيوة حضرتك، تفضل.
السلام عليكم الشيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين.
أمين يا رب، وجميع المشاهدين والمشاهدات.
يا شيخنا ربنا يبارك لك، كلمة للكلمة للجماعات اللي على الساحة اللي عمالة في بعضيها وتطعن في بعضيها. الله تبارك وتعالى سمانا مسلمين وجعلنا مسلمين الله تبارك وتعالى يقول: وجاهدوا في الله حتى جهاديه واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. قيل لسلمان الفارسي: يا سلمان من أبوك؟ فقال: أنا ابن الإسلام. ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب بكى وقال: وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام. فكلمة ربنا يبارك لك الشيخ علاء للجامعات اللي على الساحة اللي عمالة تطعن في بعضيها.
لا حول ولا قوة.
طيب. يبارك لك ونسألك الدعاء يا شيخ.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله. هاتيك النطرة.
طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال كمان. السلام عليكم. أستاذ عبد المنصف من الأردن، أهلا بيك.
والله يا شيخ ممكن يعني أنا بحيي شيوخنا الجمال.
ربنا يكرمك.
ويعني مش عارف يعني بالنسبة للانتخابات.
أي.
يعني الناس مش عارف إيش أحزاب إبرالية وأحزاب وأحزاب. فوالله الناس أنا عايز تكون مقنة، والله لن ينصلح حال البلد غير بالإسلام.
نعم.
جميل.
ربنا يكرمك.
شكرا جزيلا.
فأنا عايز بس نعرف يعني الناس مش عايزين أحزاب إبرالية وأحزاب. فكل الكلام ده كله يعني غير مطابق للشرع والدين.
طيب. تمام تمام. طب كمان الاستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بسلم على الاستاذ علاء وعلى الشيخ علاء وعلى الشيخ احمد.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
ربنا يبارك في عمركم يا رب. والله احنا بنحبكم في رب الله.
ربنا يحبك. اتفضل.
نرجوكم يعني بالله عليكم ما تسيبوش الانتخابات بالصوره اللي احنا شايفينها دي. انزلوا للناس وكلموهم وعرضوهم ليكم. اللي احنا شايفينه من الحريه والعداله حاجه تحزن. والله والله يا شيخ بيوقفوا الناس في الشارع وبيكلموهم كلام بيقولوا لهم ابعدوا عن السلفيين. بيقولوا عليكم هيقولوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.
تمام.
والله سمعناها
فرديه بس يعني اخطاء فرديه اه.
وبيقولوا ان حريه العداله بتقول لكم دينكم ولي دين.
طيب
طبعا بالله عليكم يعني ما تسيبوش الناس كده.
حاضر 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 لا إله إلا الله. برضو يعني اتصالات مشاهدينا بتفتح لنا كلام ونبض الناس قبل غدا إن شاء الله هنتكلم ناخد أم عصام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الزنتور علاء الزنتور أحمد. ربنا يبارك فيكم وفي عمركم يا رب.
يا رب
ربنا ينفع بيكم يا رب. أمين. طبعا أنا كنت مع كل الناس اللي قالته والله العظيم بس أقسم بالله يعني في بعض الناس بتخش في المواضيع عشان تفسد بين الحريه والعداله برضو والنور يعني هو برضو هم خطا شويه في الشغل بتاعهم. ودلوقتي في على قناه الناس باذن الله وشاب اتصل من الجماعه السلفيه الموجوده في 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 منطقه الطلبيه ومصر قديمه وفيصل في منشور نازل باسم جماعه النور باسم حزب النور فيه خمس بنود. اول بند بيقول ان احنا هنقضي على البطاله في ظرف شهر واحد ان احنا هنقعد الحريم في البيت ونشغل بدلها الشباب. بالنسبه للعنوسه هنوقف العنوسه او هنعمل العنوسه ديت هنقضي على العنوسه في ظرف شهر ان احنا هنزوج الراجل اربعه. وهنقضي على البلطجه وفي الشوارع ان احنا السارق هنمسكهم ونقطع ايديهم ونقطع ارجل البلطجيه ونقعدهم في السجون. طبعا ديت وفي حاجات حوالي الولد بسم الله ما شاء الله قال حاجات كتير انا مش عارفه اجمعها بس انا طالبه من حضراتكم طبعا منبر
هي انا يا ام عصام يا ام عصام
نعم
انت شفت البيان ده امتى؟
منشور مطبوع لسه من ساعه حضرتك
جميل ما انا بسالك سؤال بس انا بسالك السؤال أيوة. علشان كده
انت بعته للشيخ خالد على الايميل.
طب هقول لك يا ام عصام بس اسمعيني
نعم.
اسمعيني بس
اتفضل
يعني
حضرتك
هكلمك هنتكلم مع بعض يعني انا بشكرك شكرا جزيلا وهناخد الاستاذ هاني ونكمل مع مشايخنا وهوضح حاجه مهمه جدا في مساله البيانات. استاذ هاني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا استاذ هاني اهلا وسهلا.
كيف حالك يا استاذ ملا؟
في نعمه الحمد لله اتفضل.
الله يرحب بضيفك الكرام الشيخ علاء ربنا يبارك فيه ويجزيه خير.
الله يكرمك. الله
احمد
جزاك الله اهلا وسهلا.
ربنا يجزيكم خير والله ويعلي قدركم ان شاء الله
يا رب. يا رب اتفضل.
لو سمعت يا زميلي انا اول حاجه نفسي اطمن على الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان.
في نعمه الحمد لله الحمد لله.
دي بدايه. الامر الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه اللي هي في بعض الحاجات اللي هو المتصل اللي اتكلم قبل ام عصام ده هي حاجات فرديه ان يعني فعلا هي بتحصل بس هي فرديه ما نقدرش نعمم
حاجه عامه يعني
ما نقدرش نعمم. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو سمعت يا شيخنا بس تعريف بالسلفيه لان الناس صراحه يعني مختلط عنهم الامر. الناس لدرجة مش عارفين يعني مين السلفية. لما نقول لهم الشيخ مثلا يقول لك طب ده بيقول ان في اشاعة بيقولوا ان الشيخ محمد حسان سلفي. بقول لهم امال هو ايه؟ بيقول لي هو فعلا سلفي؟ اقول لهم سبحان الله يا جماعة السلفية لا تقتصر على احد. السلفية يعني يا ريت حضرتك يا شيخ علاء ودكتور احمد جلال حضرتك يعني تعريف بسيط كده السلفية دي. الحاجة الأخيرة يا أستاذ ملهم
نعم
يعني أناشد إخواتنا في جامعة الإخوان المسلمين في اسكندرية الشيخ عبد المنعم كنت نفسي إن هم يتنزلوا الشيخ عبد المنعم لأحسن لأنه يا شيخنا حضرتك تعلموا إن الشيخ عبد المنعم الشحات يهاجم بطريقة من قبل العلمانيين والليبراليين
صحيح
ونفسهم إنه ده بالذات ما
ينجحش
لأن حضرتك كنا طالعين من الثورة وكان هو الوحيد يعني مش كان هو الوحيد كان هو يعني متصدي ليهم. دي حاجة. الحاجة الثانية الأخيرة إن برضو بشكر أخواتنا في المنصورة لأن كان نازل برضو ناس كويسين من أخواتنا في جماعة الإخوان فتنازلوا الأخوة السلفيين في المنصورة لأخواتنا في جماعة الإخوان فمن فلو سمعت نفسي حضرتك برضو توجه رسالة
لجماعة الإخوان
إن هم يساندوا الشيخ عبد المنعم والدكتور محمد يسري في القاهرة.
ربنا يجزيكم
خير والله وأنا بحبكم جدا.
ربنا يكرمك يا أستاذ هاني وإحنا بنحبك ربنا يبارك فيك.
وكنت لو سمعت كنت عايز أركب الدكتور أحمد جلال لو سمحت.
في كنترول إن شاء الله ربنا يكرمك يا رب.
ماشي.
شكرا جزيلا. هو سبحان الله يعني هو الناس مسيطر عليها حالة الانتخابات غدا. انت شايف الشعور الجميل الان من كتير من الناس واعتقد ان اللي يتدخلوا معنا هم جزء من كل وبعض من كل ممن يتابعنا الان. الكل بيتمنى لان الامر دلوقتي ما عادش فيه نقول بقى لا توازنات ولا معرفش شغل المصالح ايه او لا نتكلم بناحية الوسط او الى غير ذلك ولكن الامر هي مش هنقول حرب ما نقدرش نقول ده احنا كلنا مصريين الكل ده كله ده مصري ولكن الآن أصبحت هي معركة وهي معركة هنقول برضو في حب مصر، معركة كل فريق بيلعب لصالح لأن هو بيتمنى أو بيسعى من أجل حصد كثير من الأصوات. مسألة البيانات زي ما معصام قالت إن في بيانات، البيانات بتكثر وبطريقة كبيرة جدا قبل الانتخابات بيوم أو بساعات. مثال، هي قالت مثلا اللي في مرشح في مصر القديمة في فيصل أيا كان، فيصل ده لسه في الجيزة، الجيزة دي المرحلة الثانية لسه الأربع اللي بعد القادم الأسبوع القادم. طيب البيانات بتكثر في هذه الأثناء، مثلا عندك كمثال الدكتور محمد يسري مرة عشرة، طلع في الانتخابات يوم الاثنين والثلاث قبل الانتخابات بيوم طلع بيان ورسائل على الموبايلات إن المنافس له الدكتور النجار بيقول إن الدكتور محمد يسري تنازل عن ترشيحه في الانتخابات لصالح الدكتور مصطفى النجار، وهذا لم يحدث. أنت شايف الأمور بتبقى ماشية إزاي؟ يطلع بيانات تانية دلوقتي إن فلان تنازل لفلان وهو لم يتنازل، إن السلفيين المرشح السلفي ده لو نجح أنا مش عارف هعمل إيه في الستات وهعمل إيه في الأطفال وهعمل إيه في الرجالة وهعمل إيه وهعمل وهعمل وهعمل، وكلها بيانات مجهولة. بتلاقي بيان ممكن ينسب على أو يوضع على صفحة على الفيسبوك يقولك ده المرشح الفلاني هو اللي مطلع البيان ودي موجودة على صفحته على الفيسبوك أو على صفحة حزب النور أو على صفحة حزب الحرية والعدل. فأنا بقول للمشاهدين كلهم خدوا بالكم من كل الكلام ده، لا تتأثروا بكل ما يقال وبكل ما يشاع الآن، خليك وضع في ذهنك أن أنت رشح الإسلاميين ورشح الناس الصادقين، رشح الناس اللي أنت شايفهم أنهم الأفضل. لو أنت عندك في دايرة عندك حزبين، حزب إسلامي وشخص آخر، خد اللي انت عارفه اللي انت بتطمئن ليه، وما يعني ايه ما تمشيش ولا تنساق وراء الكلام او وراء الدعوات اللي بتقال على الكثير من الفضائيات الان او في كثير من الصحف انهم بيخوفوكم من الاسلاميين بوجه عام، سواء اخوان سواء سلفية سواء جماعة اسلامية سواء ايا كان بوجه عام الاسلاميين، ولكن انت ضع في ذهنك احنا بنقول كلام. الشبهات اللي بتصار الان، لان انا بقول لكم هم بيقولوا ده انت هتدخلونا الجنة لو انتخبناكم، لو انتخبنا الإسلاميين، وهتدخلونا النار لو احنا ما انتخبناش الإسلاميين. شوفوا هم بيوصلوكوا لإيه عشان تيجي تقول لا يا عم ابعدنا عن الناس دي، لا خلينا في اللي احنا عارفينهم يا عم الإخوان، احنا عارفينهم، احنا ما نعرفش السلفيين، ده السلفيين دول متشددين. هو صحيح يا شيخ علاء السلفيين متشددين، ولو دخلوا مجلس الشعب، لو دخلوا مجلس الشعب ومجلس الشورى بعد كده هيقطعوا الإيدين وهيقطعوا الودان وهيبقى البلد داخل على جحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كل هذه شبهات والناس أغلب الناس يعلم هذا. اللي أنا عايز أقوله لإخواني ابتداء، يا جماعة أي واحد عنده شبهات الآن موجودة في ذهني في مسألة الأحزاب في مسألة البرلمانات والكلام ده، لأننا كنت أود أن احنا نتكلم على الموضوع من ناحية التأصيل العلمي وأدلة شرعية ومناقشة، لأن بعض إخواننا الآن في حاجة لذلك. أنت واخد بالك شيخ أحمد بيتكلم عايزين ننشط للعمل، عايزين ننشط للعمل، إحنا بنقول يا جماعة يا اللي معطلين العمل، يا جماعة يا اللي قاعدين وفاكرين إن القعد ده هو الشرعي وإن العمل مش شرعي وإن العمل ده أصبح حراما، يا جماعة أنا بقول الحلقة برضو أنا شايفها مش هتكفي إن إحنا نعرض اللي عندنا. فأنا رجاء حتى بعيدا عن الحلقة يا جماعة، والله العظيم ليس كبرا ولا أي شيء، أخ من إخواننا أي حاجة عندك شبهة، عندك شبهة خد رقمي من الكنترول ونتكلم مع بعض، نتكلم مع بعض، عشان أنا محتاجين كل واحد يشتغل. يا شيخ أحمد أنا محتاج كل أخ، الإخوة قاعدين ده ضلالة، دي بدعة، دي فسق، دي حرام، مش هينفع، ده بيضحكوا علينا، الديمقراطية كانوا بيقولوا دلوقتي وما كانوش بيقول. يا أخي اصبر علينا يا أخي، الفتوى مش كده، الحكم مش كده، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، معنا أدلة شرعية وكلام من أهل العلم، بقال الله وقال الرسول، والله ما كلام هوى، والله العظيم ما كلام هوى يا جماعة، عندهم أدلة، أدي 1 2 3 4 5 6، هات اللي عندك وهتسمع مني 1 2 3 4 5 6 برضو بالشرع. بعض العلماء المسألة الآن أنا مش هغيب الدعوة في المساجد، الدعوة هي أصل ودعوتنا جوه المساجد ودعوتنا بره المساجد ودعوتنا في الشارع ودعوتنا في الأسواق ودعوتنا في الأعمال ودعوتنا جوه المجالس، جوه المجالس دعوتنا في كل مكان يا أستاذ ملهم. فالنهاردة علشان محدش يظن إن إحنا بنبعد عن القضية، لأن في ناس قاعدة
مستنية الحلقة يقولك انت بتبعدوا عن القضية، بتبعدونا عن القضية. انا بقيت محتار اكلم الناس دلوقتي وانا قاعد، اكلمهم في القضية اقول لهم واحد اتنين تلاتة من الادلة وابدأ اناقشها، ولا اكلمه على ان احنا عايزين كل جهد، عايزين كل ساعة، عايزين كل فكرة، عايزين كل ايد، عايزين كل صباع، عايزين كل ضفر لدين ربنا. انا عايز كل حاجة فيك دلوقتي للدين، إن لم تتحرك الآن لتظل مصر لعل الله يجمع بها شمل الأمة الإسلامية وترجع لعزها وسيادتها. والله العظيم ما هنخسر مع ربنا، والله ما هتخسر. أنا مش بدعيك للشيخ فلان ولا الشيخ فلان، ولا بدأن ولا من غير دأن، ولا بقميص ولا من غير قميص، ولا بسواك ولا من غير سواك. أنا بدعيك يا عم ربنا، لو جبت لك حاجة ما قالهاش ربنا قول لي مش عايزها، لو جبت لك حاجة ما قالهاش النبي قول لي مش عايزها. أنا بدعيك لربنا، بدعيك للنبي عليه الصلاة والسلام. والله ما بنقول إلا الله ورسوله، والله ما بنقول إلا الشافعية والحنابلة والأئمة الأعلام والثوري والأوزاعي والأئمة المشهود لهم بالخيرية. مع الدين مش هتخسر، والله ما هيخسر اقتصادنا بالدين، والله ما هتخسر بناتنا بالدين، والله ما هيخسر تعليمنا مع الدين، ولا أخلاقنا هتخسر مع الدين، ولا تربيتنا مع الدين. ما حد في حد هتخسر مع ربنا، ده الكون كله بإيد ربنا، الأحكام كلها بإيد ربنا، الأمر كله بإيد ربنا، الخلق كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلما النهاردة أدعوك لله تبقى هي دي الخسارة وهي دي المعركة. والسلفيين والإخوان يا جماعة نحن مسلمون، نحن على أنا وأنا بقرأ على فرنسا، سامحوني سامحوني غصب عني، والله غصب عني الكلام اللي أنا بقوله، غصب عني الانفعال. أنا بقرأ عن فرنسا، عن شارلي ديغول اللي مسك الجمهورية الرئاسة الخامسة، رجل معروف له صيت معين. أول ما مسك كان في واحد جوه القصر الجمهوري بيتحوم حوله شبهات الخيانة إنه بيخون فرنسا، مش عارفين يثبتوا عليه أي دليل. دخلوا على رئيس فرنسا قالوا له في فلان في القصر الجمهوري تحوم حوله الشبهات أنه خائن لفرنسا، أنت هتعمل معاه إيه؟ قال أدخلوه عليا. دخل على رئيس فرنسا، أول ما دخل استخدم معه أسلوب المفاجأة، قال منذ متى وأنت تخون فرنسا؟ هو مش مسكين عليه دليل، منذ متى وأنت تخون فرنسا؟ ارتبك. قال يا سيادة الرئيس منذ كذا وكذا من السنوات. فنظر إليه قال كيف تتلقى التعليمات؟ قال أنا لا أتلقى أي تعليمات. قال كيف ترسل تقاريرك؟ قال أنا لا أرسل أي تقارير. قال كيف تتصلون بهم؟ كيف تتصل بهم أو يتصلون بك؟ قال أنا لا أتصل بهم ولا يتصلون بي. قال إذن كيف تخون فرنسا؟ قال سيادة الرئيس قد علمت موقعي في القصر الجمهوري، فأنا في يدي أن أنصب الناس، فإنني أنظر إلى أدنى الناس همة وأسوأ الناس كفاءة فأجعلهم في المناصب الحساسة في فرنسا، فهؤلاء الذين يضيعون فرنسا. أنت عايزها تروح لواحد، عايزها تروح لمين وأنت قاعد في البيت وتقول لي الإسلام، ونيجي ندعو اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين يا رب آمين يا رب، آمين وانت قاعد، آمين وانت قاعدة. أنا بتكلم على دين، هو بقول لك تعالى حط في جيبي، ما تحطش في جيبي يا عم، ده دين ربنا. قدم لنفسك وما تقدموا لأنفسكم، اعتبروا دي خيانة، خيانة إني حط، خيانة إن أنا حط الكفاءة الأقل، خيانة إن أنا حط الهمة الأقل. تعرف أسهير أبو المحركات في اليابان؟ أسهير اليابان أم المحركات النهاردة في العالم، صح ولا لا؟ أسهير أنفقت عليه اليابان، بعتته لألمانيا عشان يتعلم، كان يروح يخدم العمال في المصانع، يقدم لهم الأكل وشرب أكرمكم الله، ويلم اللي فضل يرمي في الزبالة، وده الدكتور أسهير أبو المحركات. فكانوا يبصوا له كده وعملوا معاه لقاء، قالوا الدكتور أسهير يخدم عمال ألمانيا؟ قال أنا لم أكن أخدم عمال ألمانيا، إنما كنت أخدم اليابان. روح يلا عشان تتعلم. وبعدين وبعد ما خلص وتعلم وعرف الدنيا ماشية ازاي، رجع عشان يصنع في اليابان أول محرك ياباني خالص التصنيع من أوله إلى آخره، وسمي بأبي المحركات الدكتور أسهير. كانوا يقولوا له أنت تعبت قوي، قال كل شيء يهون في سبيل اليابان. ما فيش حاجة اسمها كل شيء يهون في سبيل الإسلام،
كل شيء يهون. انا مش بخدم اليابان. انت مش هتخدم الشيخ عبد المنعم ولا الدكتور يسري ولا النور ولا الحريه والعداله. انت بتخدم، مش عايز اقول بتخدم الاسلام، بتخدم نفسك، بتخدم دينك، بتتحرك لدينك. قدمت لربنا ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ مين اللي فتح البيت المقدس؟ مش فتحه صلاح الدين. بعد ما حدث ما حدث، مين استاذ صلاح الدين؟ محمود زنكي. محمود زنكي اصل اللي عايز ده لازم يتحرك. محمود زنكي عمل منبر،
نور الدين محمود،
نور الدين محمود زنكي عمل منبر. بعد ما فتح صلاح الدين الايوبي بيت المقدس، قال هاتوا المنبر اللي صنعه نور الدين محمود، اتصنع قبل الفتح بعشرين سنة. يعني كان في دماغه من امتى؟ انا النهاردة عايز اشتغل وانا نايم. انت عايز نصرة للبلد وتقدم للبلد واحنا نايمين وانا قاعد في البيت وهتفرج ونسمع اخت من المتصلات تقول لك كل الناس بتقول مش هتنزل اعادة. كل الناس مش هتنزل اعادة ليه؟ مش هنزل اعادة ليه؟ انا مش عايز اقدم حاجة لديني. مش عايز تعيش في ظل اسلام، مش عايز تعيش في ظل. والله العظيم لو علم العلمانيون والليبراليون والنصارى، لو علموا حقيقة الإسلام السمحة وملبسوش على الناس الرحمة، والله العظيم أول ناس، أول ناس تطلع تقول إسلام. والله أول واحد يطلع نجيب سوارس يقول إسلام، ويطلع البابا شنودة يقول إسلام. لو عرفوا الإسلام، اعرف الإسلام، إيه هو الإسلام؟ هو في أرحم من الإسلام؟ في أعدل من الإسلام؟ في أنصف من الإسلام؟ في أعظم من الإسلام؟ في أجمل من الإسلام؟ في أتم من الإسلام؟ في أكمل من الإسلام؟ ده دين ربنا. في أعظم من ربنا؟ في أكمل من ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن إحنا هممنا عايز من غير شغل. كفور الإخشيدي أحد من حكموا الديار المصرية، كفور الإخشيدي، أنا بقرأ عن كفور الإخشيدي، عبد أسود، عبد أسود جنبه واحد وبيتباعه في السوق، فقال لي للي جنبه وهم عبيد مش أحرار، بيقول له ماذا تتمنى؟ قال يا كفور أتمنى، جعان العبد، قال أتمنى أن أباع لطباخ عشان أكل وسد جوعي. فنظر إليه كفور وده وقت أكل، قال أنت يا كفور ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أحكم الديار المصرية، وهو عبد رقيق بيتباع. خدوا الاثنين يباعوا عند قطاع ابن طالون، واتباعوا الاثنين في السوق، يتباع الاولاني لواحد طباخ سبحان الله، ويتباع الكفور الاخشيدي لواحد من القادة المصريين. اللي كفور الاخشيدي يتباع لاحد القادة المصريين، يشوف ذكائه وفطنته وعلمه، يوصي القائد ده ان يقوم هذا مقامي بعد موتي. وكفور الاخشيدي يترقى شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى خضعت له مصر، وخضعت له الشام، وخضع له، بقى بيحكم مصر والشام والحرمين، وماشي في حاشية، كان عبد أسود مش حر. وهو ماشي شاف صديقه الأول عند طباخ بيقطع له بعض الأطعمة، فوقف قال انظروا إلى هذا، هذا كان صديقا لي، لكن هبطت به همته فكان الذي ترون، أما أنا فطارت بي همتي فرأيتم منزلتي التي أنا عليها. همتك إيه النهاردة؟ ده عبد من العبيد وصل يحكم مصر والشام. انا النهارده عملت ايه؟ انا النهارده بقدم ايه؟ انا عملت ايه؟ يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لي نفس طواقه ما طاقت شيئا الا ووصلت الي، حتى وصلت في الدنيا الى ما لا افضل منه في الدنيا. مسك الخلافه، في ايه تاني بعديها؟ قال: فلما وصلت الى ما لا افضل له منه في الدنيا طاقت نفسي إلى الجنة. هنشتغل حتى لو تركنا من تركنا، وهنعمل حتى لو تركنا. القرية كلها لو مشتغلتش هشتغل، الناس كلها لو مشتغلتش هنشتغل، ده دين ربنا. عمر بن الخطاب في البداية والنهاية مع أبي بكر بيكلمه عند ابن كثير، بيقول له سأقاتل المرتدين وأقاتل من فرق بين الزكاة والصلاة وأعمل وأعمل. عمر بن الخطاب اتعجب، بيقول لأبو بكر الصديق، بيقول له مع من ستقاتلهم؟ كل دول هتقاتلهم إزاي؟ هتطلع لمنيع الزكاة، وهتطلع للمرتدين، وهتطلع مش عارف لمين. قال مع من ستقاتلهم؟ فنظر أبو بكر لعمر، أعظم همة بعد الرسول في الأمة أبو بكر، نظر لعمر وقال: عمر أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. هنشتغل ولو لوحدنا،
ده دين ربنا. والله لو متنا لغاية ما أشوف راية الإسلام، أشوف الناس تحت السنة، أشوف الناس مع القرآن، نفسي أشوف الناس مع ربنا، نفسي أشوف شوارع بتحكم بدين ربنا، نفسي أشوف سوق بيتعامل من غير غش ومن غير ربا، نفسي أشوف حاكم بيقول لنا قال الله وقال الرسول، نفسي الناس تعمل الخير وما تعملش الشر، نفسي الناس تبقى مع العدل ومش مع الظلم، نفسي الناس تبقى مع الأمانة ومش مع الخيانة، نفسي الناس ما تتجرأش على ربنا وتعظم ربنا، نفسي الناس تعطي لكل ذي حق حقا. هو الإسلام بيقول كده، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو ده الإسلام. حرام أنا متطرف متشدد عشان بقول للفحشاء لا، أنا إرهابي عشان أقول للمنكر لا، أنا إرهابي عشان بقول للبغي لا، أنا متزمد ومتشدد عشان بقول أنا عايز عدل، عشان أنا بقول عايز أمانة، عشان بقول ربنا بقيت أنا بيترهب مني وخلوها معركة وجنة ونار وهيودوكم ده هيعملوا في النسوان إيه، هيقطعوا الإيدين ويقطعوا الرجلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو ده الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده الإسلام، ده الإسلام اللي احنا طالعين رايحين في المساجد نقوله، في الشوارع بنقوله، نطلع على فضائيات نقوله، كتبنا كلمتين بنقوله، واخواننا قاعدين لا ما تدخلوش المجالس، عايزين ندخل مجالس، ندخل أي حاجة، نسمع الناس قال الله وقال الرسول، هيدخل المجلس وقول قال الله وقال الرسول، هقول لهم أسمحهم إزاي قال الله وقال الرسول، أسمحهم فين قال الله وقال
الله
الرسول.
اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تخيل،
سنقول إن شاء الله وتعلن بإذن الله والنصر قادم بإذن الله رب العالمين. الشيخ أحمد لابد أن يكون هناك تحرك إيجابي بعد كلام الشيخ علاء، لابد أن تكون هناك وقفة مع النفس، ونقول يعني بعدا للكسل وللتكاسل، أنا صوت هيعمل إيه، أنا صوت هيفرق بإيه، الناس بتدفع فلوس أنا همشي مع الفلوس، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيجي، تقول لهم ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لو كان الله سبحانه وتعالى يعطي الناس الخير على قدر الايمان فقط بدون عمل ليست هذه ابدا سنه الله سبحانه وتعالى في الكون، وانما سنه الله سبحانه وتعالى في الكون ان عطاء الله تبارك وتعالى انما يكون على قدر العمل والبذل. تتميما لكلام الشيخ علاء، ما من احد من الصحابه رضوان الله عليهم الا وضع له بصمه في الاسلام، فهو إن مات فإلى الآن بصمته ما زالت واضحة ظاهرة، وده اللي يدفعني الآن أنا أكلم كل إخواننا وأخواتنا وأبائنا وكل الدنيا كلها. الآن عايز أقول ضعوا لكم بصمة في الإسلام، كل واحد من الصحابة نظر كيف يخدم دين الله سبحانه وتعالى فيما يعرف وفيما يتقن، وكان الواحد منهم من أجل خدمة هذا الدين سبحان الله يعني يتحمل الجوع والعطش وقد يبحث عن الموت في مطالبه ومظنه من أجل هذا الدين. يعني خالد رضي الله عنه هو وضع بصمة للإسلام، كانت بصمته في الإسلام أنه يرفع راية الجهاد، حتى قال عن نفسه والله لقد طلبت الموت في سبيل الله في 100 غزوة غزوتها من أجل الله سبحانه وتعالى. خالد رضي الله عنه وضع له بصمة في الإسلام، بصمة الجهاد. علشان كده لما نقول مين اللي أدب المرتدين ومين اللي أعادهم لحضرة الدين مرة ثانية، كان خالد. مين اللي رب جيوش الفرس، خالد. مين اللي كان سبب فتح اليرموك اللي هي كانت سبب فتح بلاد الشام، كان خالد رضي الله عنه. فهو وضع لنفسه الآن محورية يدور حولها، المحور اللي هو بيجيده، المحور اللي كان بيجيده هو محور الجهاد. عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال أنا هخدم الإسلام من جهتي، فكانت خدمته قال أنا ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع منه القرآن وأتعلم منه القرآن، ثم بعد ذلك ينطلق ابن مسعود في 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 البلاد وفي الأمصار ليعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. يقول والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة، ما من صورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت ولا أي شيء نزلت، ووالله لو أعلم أحدا يعني أعلم بكتاب الله مني تشد إليه الرحال لشددت إليه الرحال. فهو تفرغ لهذا الأمر وأتقن هذا الأمر. يجي النبي يقول خذ القرآن القرآن من أربع منهم عبد الله بن سعود، فهو وضع بصمته في القرآن. علشان كده أي إنسان الآن هيتعلم القرآن من باب خدمته لدين ربنا، لما يجي ياخد السند لازم يوصل عند مين؟ لازم يوصل عند ابن سعود، فهو إن مات فلازال أثره باق إلى الآن. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حب يخدم الإسلام من جهة الحديث، فوضع بصمة في هذا الحديث. إحنا الآن بنقول قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة اللي كان بيقول علشان خدمة لدينه كان بيقول والله كان يغشى علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته حتى يظن الظن أن بي جنون أو صرع وليس بي إلا الجوع، جوع نفسه قتل نفسه بهدل نفسه من أجل هذا الدين. عثمان رضي الله عنه بذل كل المال، بذل كل ماله عدة مرات، وأبو بكر بذل ماله عدة مرات. ليه؟ من أجل هذا الدين. أبو بكر اللي قام في كل المقامات خدمة لهذا الدين وتحمل كل الأعباء خدمة لهذا الدين. ده اللي احنا عايزين نقوله للناس النهاردة، كل واحد من هؤلاء وضع بصمة. أنا بقول لو مصر اتغيرت الآن لدولة يعني يعظم فيها شريعة الله سبحانه وتعالى، كل البلاد هترفع الراية، من بعدنا سنرفع أيضا شريعة الله تبارك وتعالى. فلازم يكون يدور في هذا الأمر. أبو بكر رضي الله عنه بذل ماله ثلاث مرات، المال كله. مرة أولانية قال عروة لقد أسلم الصديق وله 40,000 أنفق كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. وعند الحاكم من حديث أسماء أن أبو بكر في رحلة نجد أخذ ماله كله لينفقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ويوم تبوك ينفق المال كله. ده إنسان استشعر بالفعل أن الإسلام ده أعظم رسالة لازم أنا أتمسك بها وأرفع رايتها، لازم أرفع رايتها. إنما الشباب النهاردة يتكاسل ويتوانى زي ما بنسمع الكلام ده غير صحيح تماما. وعلى نهج هؤلاء صار كتير جدا 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 من شبابنا في هذه الأيام. الأخوة بتقول لي، كان أخوة في دمياط وأخوة هنا بيقولوا لي إحنا ما كناش بننام وبنلف على الناس هنا وبنلف على الناس هنا وبنلف على الناس هنا وبنلف على... وسبحان الله، لعل هذا هو كان سبب تفوق الأحزاب الإسلامية داخل دمياط بصورة بفضل الله كساحة الجد والاجتهاد. عايز أقول نقطة في غاية الأهمية، أنت بصمتك إيه في الإسلام؟ لو جينا نظرنا على أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنفسه بصمة كده وسبحان الله نفع بها الإسلام ونفع بها من قبل ذلك نفسه. وعايز أقول لكل شبابنا وكل أخواتنا وكل الناس، يا جماعة إحنا الآن في مرحلة حرجة جدا جدا جدا، شاركوا إن الشريعة رايتها ترفع، شاركوا إن الدين رايته ترفع بين الناس. الصحابة ما تركوا أمر من الأمور، بل تركوا الأهل والأولاد والأموال، تركوا كل شيء من أجل هذا الدين. أما حان الوقت لنا الآن إن إحنا نبذل حياتنا وأنفسنا وأموالنا كل ما نملك من أجل هذا الدين. حان الوقت إن إحنا نصنع هذا الكلام.
والمطلوب الآن بذل مجهودنا فقط، لن نقول المال الآن ولكن نقول الوقت.
لا والله
نقول المجهود غدا.
كل إنسان عنده جهد ينطلق به. الأحزاب بتشحت فلوس. الأحزاب.
لا أنا أتكلم في الواقع الآن، يعني في الواقع الآن في غدا إن شاء الله.
اللي عنده شيء يفعله. أنا قرأت عن امرأة أوروبية من فرنسا ذهبت إلى جنوب أفريقيا. حضرتك عارف في الجنوب مدى الفقر المدقع هناك. تخيل أن أخا من إخواننا الدعاة رأى هذه البنت الأوروبية التي هي يعني في سن العشرينيات، رآها وقد حلقت شعرها بالموس. في سن العشرينيات حلقت شعرها بإيه؟ بالموس. طبعا ده حرام عندنا في الإسلام أن المرأة تحلق شعرها بالموس، ولكن بتقول يسألوها تعالي أنت إيه اللي جابك، إحنا إيه اللي جابك من أوروبا لهنا تعيشي هنا؟ هناك ملذات وشهوات وكل المتعة هناك، إيه اللي خليك تيجي هنا؟ وبعدين أنت كان ليك شعر طويل قوي، إيه اللي خليك حلقتي بالموس؟ قالت كان لي شعر طويل يأخذ مني وقتا في تسريحه وتجميله، فحسبت هذا الوقت فرأيت أنني أستطيع أن أستغله في دخول شخص إلى ديني، ودينها غير الإسلام، في دخول شخص لإيه؟ لديني. فحلقت شعري حتى أتفرغ لإدخال الناس إلى ديني. لما واحد على باطل، واحدة أوروبية في سن العشرينيات تحلق شعرها وتعمل المجهود ده وقاعدة هناك وبتعمل كده، أنا بعمل إيه؟ أخ من إخواننا من دول الخليج بيقول أنا رحت أعمل دكتوراه في دولة من دول أوروبا، طرق علي الباب فتحت لقيت بنت شاب قالت أنا بدعوك للدخول للنصرانية أو للسيد المسيح. قال أنت على دين وأنا على إيه؟ على دين. وأغلق الباب فطرقت عليه الباب. قالت اسمع مني دقائق. قال أنت على دين وأنا على دين، لن أتنازل عن دين. ثم أغلق الباب. قال والله العظيم
ظلت تتكلم وترفع صوتها وقالت ما عندها لمدة نصف ساعة وهي على الباب وأنا بداخل البيت والباب ماله مغلق. أي صبر يقدمونه هؤلاء وأي جهد يبذلونه وأين تحرك أهل الحق لحقهم؟ فين؟ أين تحرك؟ النهاردة حضرتك بتقول يا شيخ أحمد بتقول على الفيسبوك إيه دوري أنا الآن؟ أتعجب قوي من السؤال ده بالرغم أن يتقال بيتقال كتير كل يوم هيتقال وكل ساعة يتقال الأخ يقعد يقول دوري إيه دوري إيه. يا أخي الهدهد ما سألش دوري إيه لما جه يشتغل الدين صح؟ الهدهد قال دوري إيه يا سليمان عليه السلام شاف تقص الخبر راح تسبب في إسلام من أسلم. النملة ما قالتش دوري إيه عشان تقف تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بقى نملة ما قالتش دوري إيه وعرفت دورها وعرفت تقدم إيه وتعمل إيه وهدهد اشتغل. أنا مش عارف دوري إيه عشان أقول لك دورك إيه لازم أعرف طاقتك إيه مهاراتك إيه. استخدم طاقتك ومهاراتك وقوتك وإرادتك واللي عندك. واحد بتاع كمبيوتر واحد عنده فلوس واحد عنده ذكاء واحد عنده استخدم ما أعطاك الله سبحانه وتعالى في خدمة دين الله. لكن إخواننا يقعد يقول لك تخيل بقى عشان أختم عشان ما طولش عليكم يقول لك إيه ما ينفعش ندخل البرلمانات مع إن الوضع مختلف الآن. يا عم الوضع مختلف هيقوله والرجل اللي داخل ده عليه حصانة يقدر يستدعي أي حد ويقدر يقول اللي عنده ويقدر يقول في المجلس قال الله وقال الرسول محدش يقدر يمنعه محدش يقدر يمنعه. يقول لك انت فاكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الكفار قولوا وقالوا له تعالى اعبد إلهنا شهرا واحنا نعبد إلهك شهرا فنزل القرآن الكريم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أقول له أنا معاك ده لو صحت القصة دي كمان لكن أنا معاك الكلام ده غلط. لما يجي الأخ النائب في جوه البرلمان يقول له إيه رأيك نوافق على قانون في الشرع بشرط أن أنت توافق لنا على قانون يخالف الشرع أقول له لا ما ينفعش إنما إحنا عايزينك تنطق بالإيه تنطق بالحق. خدت بالك؟ يجي يقول لك يا عمي أنت خد بالك إحنا الأصل الدعوة. يا عمي ماشي هي الأصل الدعوة دي في المساجد في ايه بتقول ان الدعوه في المساجد بس
بالادله الشيخ علاء ويحطها في غير بنطاق
انا مش عارف
يعني بيجيب دليل ويحطه في منطقه مش بتاعته خالص
الدعوه دي في المساجد بس. يعني هل احنا بنقول يا جماعه ادخلوا البرلمانات وسيبوا المساجد وسيبوا دعوتكم ولا بنقول دي من ضمن الدعوه؟
نعم
يعني الفضائيات دي كان في فضائيات قبل المساجد يعني الفضائيات دي مش لها عمر.
نعم نعم
صح ولا لا؟ احنا اول ما طلعت مش استخدمناها للدعوه؟ ليه ما استخدمش كل مجال وكل مكان للايه للدعوة؟ ليه ما تحركش؟ ليه ما عملش كده؟
إذن لابد من التحرك لابد من التحرك بإذن الله رب العالمين غدا وفي المراحل القادمة بإذن الله. ودائما لابد أننا نعمل دائما للدين ومن أجل يعني ومن إن شاء الله نعمل للدين دائما بإذن الله رب العالمين. لابد أن احنا بنقول أن احنا لابد أن احنا نتحرك. عندنا مرشحين إسلاميين عندنا مرشحين صادقين في مناطق وفي دوائر كثيرة يعني ترك الأحزاب الإسلامية لهم أن هم يكونوا ممثلين بأشخاص مستقلين ولكن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع غدا. فإحنا بنقول لابد أن الكل يتحرك وصوتك الآن أمانة ويعني لابد أن أنت تتحرك وتعطي صوتك لمن يستحق. عندك الكثير من المرشحين ناس صادقين وناس فقهاء وناس دعاء وعندك ناس يعني ما شاء رب العالمين. عندك أسماء أنا مش عايز أكرر أسماء كتيرة ولكن لأن الأمور بقت معروفة. عندك الدكتور محمد يسري في مدينة نصر عندك عبد المنعم الشحات في الإسكندرية عندك الدكتور منصور في كفر الشيخ عندك يعني أسماء عديدة أنا مش عايز يعني أسماء كتيرة جدا مش عايز أقول الأسماء علشان لا أنسى أحد على حساب الآخر. عندك شخصيات مستقلة عندك ناس صادقين بالفعل دول لو بالفعل دخلوا مجلس الشعب سيكون إضافة قوية لمصر إضافة قوية قبل مصر قبل البلد إضافة للدين ثم لبلدنا الحبيب اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظها من الفتن وأن يتمم المرحلة الانتخابية غدا بإذن الله على خير وتبقى يعني مثل ما شاهدنا الأمن والأمان في يوم الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي نراه غدا يا رب اللهم أمين وفي المراحل القادمة إن شاء الله. شهدنا الكرام في يعني الحقيقة أن احنا كان معنا شبهات ولكن انتوا شفتوا بمجرد ما فتحنا الاتصالات اتت الينا من كل مكان، الكل بيتكلم لانه عايش اللحظه، لحظه الانتخابات. ولكن نوعد حضراتكم باذن الله رب العالمين في اللقاء القادم في الاسبوع القادم باذن الله القدر الله أو لنا اللقاء والبقاء، نتكلم في الشبهات ونستكملها عشان ما حدش يقول زي ما الشيخ علاء قال ان احنا هربنا من الموضوع او بعدنا عن الموضوع بمسافات بعيدة. ولكن لا، احنا لم نبعد، ولكن ان شاء رب العالمين نتكلم في الشبهات المثارة والردود عليها، شبهة دخول مجلس الشعب والمجالس الشعب والشورى والمجالس النبية ولسه فيها كلام كثير ومع أدلة المخالفين لها، وشبهة تطاول الأقزام على الأعلام، وشبهات حول المنهج السلفي من ثلاث جهات، النصارى والفتنة الطائفية، المرأة وحقوقها، الإكراه على الطاعة، وتشمل الأفلام والسياحة والسينما والسجائر واللحية والحجاب والنقاب، أشياء عديدة لابد أن احنا نستكملها بإذن الله رب العالمين حتى يعني تتضح الأمور أمام الجميع، أمام العامة وأمام الخاصة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع وأن يحفظنا من الزلل. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أشكر فضيلة الشيخ علاء سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى وعد بلقاء ونستكمل هذه الشبهات بإذن الله والردود عليها. شكرا لك فضيلة الشيخ أحمد جلال، وإن شاء الله في لقاء قادم نستكمل بإذن الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نعود.